بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام العالم العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الإمساك مطلقا، سواء كان عن الأفعال أو عن الأقوال، ولذلك يقال صام عن الكلام إذا أمسك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمراد بقولها صوما أي إمساكا عن الكلام، وقد فسره قوله بعد ذلك: فلن أكلم اليوم إنسيا. ويقال صامت الشمس إذا وقفت عن المسير عند انتصاف النهار، وكذلك يقال صام النهار عند انتصافه إشارة إلى وقوف مسير الشمس. فالأصل في الصيام الإمساك، وأما في اصطلاح الشرع فإنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة. ولذلك قال بعض العلماء: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقولهم الإمساك عن المفطرات تخصيص للحقيقة اللغوية، لأن الغالب كما يقول بعض أئمة الأصول أن الحقائق الشرعية إذا نقلت من أصلها اللغوي أن يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها، كالحال في الصلاة والزكاة وهكذا الصوم، فإن معناه في اللغة عام شامل لكل إمساك، فخصصه الشرع بالإمساك عن المفطرات. والمفطرات المراد بها ما بينته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح، وهي الإمساك والمفطرات المراد بها شهوة البطن والفرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه هذا إمساك عن المفطر من المأكول والمشروب، وقوله وشهوته المراد به شهوة الفرج، سواء كانت بالجماع أو الإنزال من دون جماع كالاستمناء ونحو ذلك مما يحكم فيه بالفطر. الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية، والمراد بالنية قصد العبادة، لأن الإنسان قد يمسك عن هذه المفطرات من باب الحمية، وقد يمسك عن هذه المفطرات بسبب الجوع وعدم وجود ما يأكله، وقد يمسك عن هذه المفطرات بسبب المرض والسقم. فلا بد وأن يكون إمساكه بقصد القربة لله عز وجل. والنية المراد بها أن يحصل أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل، وهو الأصل الأصيل في العبادة، وأشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الأمر الثاني فهو نية التعيين، فإذا أمسك عن المفطر في صومه ينوي هل قصد بذلك فرضا يؤديه فتبرأ به ذمته، كأن ينوي رمضان أو النذر أو الكفارة، أو ينوي صوم يوم قربة لله عز وجل كما في النافلة المقيدة كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء وتسع من ذي الحجة ونحو ذلك. فهذه النوافل مقيدة ينويها طلبا لما فيها، احتسابا لما فيها من الأجر والمثوبة. وإذا قيل في العبادة النية فالعلماء يقصدون الأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل الذي عليه مدار قبول العمل وصلاحه والاعتداد به شرعا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والأمر الثاني التعيين، والفقهاء غالبا ما يقصدون التعيين، لأن ميزة النية، ميزة النية أنها تخرج العمل من العادة إلى العبادة. فنحن مثلا في الصوم هنا قد يصوم عادة وقد يصوم عبادة، بمعنى قد يمسك عن المفطرات للعادة كالطب والحمية. لو قال له طبيب: لو أنك أمسكت عن الأكل والشرب والجماع 10 ساعات أو 15 ساعة وكانت تستغرق وقت الصوم، فأمسك بهذه النية الحمية، لم يكن صوما شرعيا، مع أنه أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لم يحصل ما أمره به الشرع من قصد القربة لله عز وجل. وكذلك ميزة النية كما أنها تميز العادة عن العبادة والعبادة عن العادة، كذلك تميز العبادة نفسها. فإن الصوم يكون فرضا ويكون نفلا، فإذا نوى أنه عن رمضان كان فرضا، وإذا نوى أنه عن نذر كان فرضا واجبا ونحو ذلك. قوله رحمه الله: كتاب الصيام، شرع الله الصوم في كتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون عليه، فهو ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام. أمر الله به عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الصوم فرض، وذلك في قوله سبحانه: كتب عليكم، والكتب هو الفرض والإلزام. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله فليصمه أمر، والأمر يدل على الوجوب، فدل على فرضية صيام شهر رمضان، وفرضه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فجعل فرضيته في أعلى مراتب الفرضية، حيث جعله ركنا من أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله وصوم رمضان فدل على أنه فرض، وأنه في أعلى مراتب الفرضية، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأجمع المسلمون على فرضية الصوم ولزومه، أعني صيام شهر رمضان، وهذا هو الذي فرضه الله عز وجل على عباده. والمصنف رحمه الله حينما قال كتاب الصيام، المراد به عموم الصيام، سواء كان مفروضا أو كان نافلة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعبادة الصوم، فرضا كان أو نافلة. والعادة عند العلماء أنهم يبدأون بالفرض، ببيان الفرض، ثم بعد ذلك يبينون النوافل. والسبب في هذا واضح، لأن التقرب إلى الله عز وجل أولا يكون بالفرائض ثم بالنوافل. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل على أن الفرض هو الأصل والنافلة تبع. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله ببيان أحكام صيام رمضان، ثم قال: باب صيام التطوع. فجعل الحديث عن صيام التطوع بعد الحديث عن صيام المفروض. ويقول رحمه الله: نعم.
قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان، هذا كما ذكرنا شروع في بيان الصوم المفروض. ولذلك جميع هذه الأحكام التي ستأتي في الأصل متعلقة بصيام رمضان. ولما كان المفروض على قسمين: إما أن يفرضه الشرع كصوم رمضان، وإما أن يتسبب المكلف، لا يكون فرضا ولكن المكلف يتسبب في فرضيته عليه، إما بإخلال كصوم الكفارة إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة يعتقها، وإما أن يكون بغير إخلال كأن يلزم نفسه كما في النذر، هذا صوم فرض عليه. والمصنف رحمه الله هنا يبين صوم المفروض بأصل الشرع. يجب صوم رمضان صوم رمضان، رمضان يجوز أن يقال رمضان وشهر رمضان، المصنف أسقط الشهر، وذهب بعض العلماء وهو مذهب جمهور الأئمة وأشار إليه الإمام البخاري في صحيحه إلى أنه يجوز قول رمضان بدون إضافة الشهر، وشدد بعض العلماء وحكي عن بعض السلف فقال لا يجوز أن تقول جاء رمضان ودخل رمضان وخرج رمضان، وإنما يقال جاء شهر رمضان، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله. واستدلوا بما روى ابن عدي في الكامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا الحديث ضعيف وقد انفرد به ابن عدي، والذي عليه طائفة من المحققين أن ابن عدي إذا انفرد ابن عدي ومن عساكر والعقيلي وكذلك الحاكم في التاريخ أنه الغالب ضعف الحديث، وهذا بالاستقراء والتتبع. قال صاحب الطلعة وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي. وما نمي لعد ابن عدي في الكامل، وخط الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، ومسند الفردوس الذي هو للديلمي، وكذلك أيضا نوادر الأصول للترمذي الحكيم الترمذي. هذه إذا انفردت فالحديث ضعيف بالاستقراء والتتبع. إذا قيل أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وانفرد به أو ابن عدي ونحو ذلك، غالبا إذا انفرد أحد هؤلاء بالرواية. التاريخ الحاكم اللي هو المستدرك للحاكم، قيل إنه نقح المستدرك في أوله ولكنه اخترمته المنية فثلثه الأخير لم ينقح وفيه التاريخ. المقصود أن هذا الحديث ضعيف، فيجوز أن يقال دخل رمضان وخرج رمضان، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يضف لفظ الشهر، فدل على جواز قول دخل رمضان. وبعضهم يشير إلى أن رمضان أن من يضاف الشهر يضاف للفظ الشهر الذي أوله راء، أي رمضان وربيع الأول وربيع الآخر، وأضاف بعضهم شهر الرجب واختلف في إضافته عند بعض أئمة اللغة. المقصود أن قوله يجب صوم رمضان مبني على الأصل الشرعي في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين محل الكتب في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبين أن الذي فرضه وكتبه على عباده وأوجب عليهم صومه إنما هو شهر رمضان. وقالوا سمي رمضان من الرمض والرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وغالبا ما تكون شديدة تكون كذلك في شدة الحر. قالوا فالعرب حينما كانت تسمي الشهور بأسمائها وافق هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضانا. هذا تعليل لبعض العلماء رحمهم الله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الباء سببية أي بسبب رؤية هلاله أي هلال رمضان، ولكل شهر هلال، وهذا ما يسمى بالأشهر القمرية، لأن هناك الأشهر الشمسية والأشهر القمرية. وعبادات الإسلام وتشريعات الإسلام في العبادات والمعاملات متعلقة بالأشهر القمرية وليست بالأشهر الشمسية، وهذا أصل عند أهل العلم. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة والشهور القمرية تترتب عليها أحكام العبادات والمعاملات. العبادات كصوم رمضان، وكذلك أيضا المعاملات سواء تعلقت بحقوق الغير النحض كما في الطلاق كما في العدة. لو طلق امرأة وهي صغيرة لم تحض فعدتها بالأشهر، فتكون أشهرا قمرية، فلو كان الشهر ناقصا اعتد به. وهكذا لو استأجر منه بيته شهرا فإنه يعتد بالشهر ناقصا أو كاملا. فإذا جاء يوم 29 ورؤية الهلال ليلة 30 قلنا للمستأجر انتهت إجارته. وقس على هذا مثل عدة المتوفى عنها زوجها، كلها مبنية على الأشهر القمرية وليس على الأشهر الشمسية. وبالنسبة لقوله برؤية هلاله، الهلال قيل سمي هلالا أصله استهل إذا رفع صوته، ومنه قولهم استهل المولود إذا رفع صوته عند ولادته. قالوا سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه ارتفعت أصواتهم فسمي هلالا بسبب ذلك. والمراد بقوله أنه يجب صوم رمضان برؤية هلاله أننا إذا رأينا الهلال في اليوم 29 من شهر شعبان ليلة 30 من شهر شعبان فإننا نحكم بدخول شهر رمضان. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة، أنه إذا رؤي الهلال على صفته المعتبرة شرعا وجب الصوم، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وجه الدلالة في قوله صوموا لرؤيته أي صوموا رمضان لرؤية هلاله، وأفطروا أي أفطروا من رمضان برؤية هلال شوال، وأفطروا لرؤيته أي من أجل رؤيته. المقصود من هذا أن رؤية الهلال متفق بين العلماء رحمهم الله على أن رؤية الهلال على الصفة المعتبرة موجبة للحكم بدخول شهر رمضان والحكم بخروجه، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والرؤية معناها في اللغة المشاهدة بالبصر، يقال رأى الشيء إذا عاينه وشاهده ببصره. ورؤية الهلال سواء كانت بالبصر مباشرة أو كانت بواسطة مثل ما يوجد في زماننا من المكبرات، فإذا رصد الهلال بالأجهزة ونظر ليلة 30 ورؤي فإنه يحكم بدخول شهر رمضان، لا يشترط أن يراه بالعين المجردة بدون واسطة، يستوي أن يكون بواسطة أو محضا مباشرة. والسبب في هذا لأن المراد معرفة درجة الهلال، لأنه إذا سقط قرص الشمس قبل الهلال فمعناه أن الهلال لليوم الذي بعده، وأما إذا استوى أو سقط الهلال قبل الشمس دل على أنه بقيت له منزلة، وبناء على ذلك يكون الشهر ناقصا غير تام. فإذا رؤي الهلال يستوي بناء على هذا، يستوي أن يعني يراه بعينها أو يراه بواسطة. فالمراصد التي ترصد الأهلة بالأجهزة ويمكن عن طريقها معرفة أو رؤية الهلال ليلة الشك فإنه يعمل بها إذا رؤي الهلال. وفي قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله أصل شرعي على أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم مبني على الرؤية. وهنا ننبه على أن رؤية الأهلة ينبغي الاعتناء بها، ولا بد للمسلمين من أن يكون فيهم طائفة تعتني بهذا الأمر الشرعي، لأن عبادات الناس ومعاملاتهم متوقفة عليه. وإهمال الناس للرؤية إذا تركوها كلهم فإنه لا يبعد أن يحصل الإثم للجميع، لأنه من فروض الكفايات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى الهلال، وكان الصحابة رضي الله عنهم معه يتراءون الهلال. فرؤية الأهلة ينبغي أن يعتنى بها، بل حتى إذا لم يوجد من يعتني بالأهلة ينبغي أن يخصص من بيت مال المسلمين من يقوم بهذه الرؤية ومن يتابع، لأنه تترتب عليه الأحكام الشرعية. وإذا أصبح خلافا لما أصبح الناس عليه اليوم أنهم لا يعتنون برؤية الهلال إلا لشهر رمضان وشهر ذي الحجة، وهذا خلل واضح، لأن رؤية هلال رمضان أيضا متوقفة على رؤية وترائي الهلال لما قبله. فهذا أمر ينبغي العناية به والتنبه له، أنه من فروض الكفايات التي ينبغي أن يقوم بها بعض المسلمين حتى يسقط الإثم عن الجميع. وأما بالنسبة لتخصيصه لوجوب الصوم بالرؤية وكمال العدة كما سيأتي، فيه دليل على أن الحكم بدخول رمضان يتوقف على الرؤية أو إكمال العدة، ولا ثالث لهذين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فدل على أنه لا يعمل بالحساب الفلكي، والحساب الفلكي جماهير السلف والخلف والإجماع منعقد قبل خلاف من سريج على أنه لا يعتد به، وأن العبرة برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال عمل به وإلا أكملت العدة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح بقوله في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فقوله الشهر هكذا كما جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنه أنه أشار 30 في المرة الأولى، وهكذا أشار 29 فخمس الإبهام في الثانية، أي في المرة الثانية خمس الإبهام حتى يشير إلى أن الشهر ناقص، فدل على أنه إما أن يكون ناقصا بالرؤية وإما أن يكون كاملا بإكمال العدة، وأنه لا عبرة بالحساب. فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهنا هذا اللفظ في لسان العرب يسمونه خبرا بمعنى الإنشاء، بمعنى لا تحسبوا ولا تكتبوا واعتدوا بالرؤية وإكمال العدة. وهذا في الحقيقة البعض يظن أن هذا تضييق على الأمة أننا إذا لم نعتبر الحساب، الواقع أن الحساب لا ينضبط، ففي خلاف بين الحاسبين، ولذلك تجد بعضهم يقول الشهر كامل وبعضهم يقول الشهر ناقص، واختلافهم في المحاق معروف. الأمر الثاني أن الشرع يسر على العباد بهذه الدلالة الواضحة التي يستطيع الإنسان حتى ولو كان في برية وفي جبل وفي عراء يمكنه أن يحكم بدخول الشهر أو عدم دخوله، لأنه ينظر للهلال، فإن رآه حكم بدخول شهر الصوم، وإذا لم يره أكمل العدة. وهذا من أيسر ما يكون على الناس، بخلاف الحساب الذي يختلف فيه المجتهدون، فلا تدري هل تذهب مع هذا أو هذا، ثم الذي يحسب بشر يخطئ ويصيب. صحيح أن الرؤية يخطئ فيها ويصيب، ولكن المشاهدة البصرية أقوى من المشاهدة النظرية، ومن هنا جعلت الشريعة من السماحة واليسر الحكم معلقا على الرؤية البصرية، ولم تجعل الحساب للحساب دخلا في هذا الأمر. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: فيعمل بالرؤية أو بإكمال العدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يرى مع صحب ليلة 30 أصبحوا مفطرين.
فإن لم يرى مع الصحو ليلة 30، وهي ليلة الشك، يقال ليلة 30 ويقال ليلة الشك، ليلة 30 بالحساب لأنها هي 30 من شعبان، وليلة الشك لأنه يشك هل هي من رمضان أو من شوال، فيقال لها ليلة الشك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرى الهلال في ليلة 30، وقيد ذلك بكون السماء صحوا، السماء لا تخلو من حالتين ليلة 30، إما أن تكون صحوا وإما أن تكون بخلاف ذلك، خلاف ذلك المغيمة التي فيها غيم أو فيها قطر أو حصل دخان أو حريق، فالدخان حجب الرؤية، وكان مثلا عند غروب الشمس فتصاعد الدخان فلم يستطيعوا أن يروا الهلال حتى مضى الوقت المعتبر، هذا كله حائل يحول دون الرؤية، سواء كان غيما أو كان قترا أو كان دخانا أو غبارا أو نحو ذلك، كله يعتبر حائلا دون الرؤية. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، إذا جاءت ليلة 30 وكانت السماء مصحية نقية وتراء الناس الهلال ولم يروه، فإنه بالإجماع يكملون عدة شعبان 30 يوما. الإشكال إذا لم تكن صحوا ولم يروا الهلال. نعم.
قال رحمه الله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال دونه أي دون رؤيته أي الهلال غيم كالسحب أو قتر مثل الغبار، الأتربة إذا هاجت الريح فحجبت الرؤية، أو كما ذكرنا الدخان، فحال دون رؤيته دون الهلال، فظاهر المذهب يجب صوم، يجب صوم رمضان، بمعنى أنه يحكم بدخول شهر رمضان إذا حجبت الرؤية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا كانت السماء فيها قطر أو غيم ولم يستطع الناس رؤية الهلال ليلة الثلاثين، فهل يحكم بدخول شهر رمضان أو لا؟ على قولين ذهب جمهور العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، إلى أنه تتم العدة 30 ولا يجب صوم رمضان، وهو مذهب الجمهور. قول الثاني أنه يجب صوم رمضان، وهو رواية عن الإمام أحمد، قيل إنها هي المذهب، وأشار المصنف إلى أن ظاهر المذهب عليها أنه يحكم بدخول شهر رمضان. استدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو عدة شعبان كما في اللفظ الثاني 30 يوما. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يحكم بدخول رمضان، وأنه يبقى على الأصل من إكمال عدة شعبان 30 يوما. وكذلك أيضا استدلوا في النظر فقالوا إن الأصل بقاء شعبان، والأصل في شعبان 30 يوم، إنه 30 يوما. فإذا جاء الغيم شككنا هل الشهر ناقص والغيم حجب رؤية الهلال، أم أن الشهر كامل؟ فإذا شككنا وجب علينا الرجوع إلى الأصل، لأن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين عندنا أن يوم 30 من شعبان، وإذا شككنا وجب علينا الرجوع إلى الأصل. فدل هذا على أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان إذا غبي الهلال أو كان هناك غيم أو قتر. واستدل أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في الرزق، وقوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أنه يبسط ويضيق. وقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه في رزقه. ومنه قوله تعالى: وقدر في السبت. قالوا إن القدر هو التضييق، وإذا كان القدر التضييق فمعناه أننا نضيق شعبان ونحكم بدخول رمضان. هذا وجه الاستدلال من الحديث. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه إذا حال غيم أو قطر دون رؤية الهلال حكم ببقاء شعبان ولا يحكم بدخول رمضان، ما أشار إليه المصنف رحمه الله مرجوح، وذلك لما يلي: أولا لقوة ما استدلوا به، فقوله عليه الصلاة والسلام أكملوا العدة فعدة، وقوله عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، صريح في الدلالة على أن شعبان يكمل ولا يضيق ولا يحكم بنقصانه. وأما ما استدلوا به من قوله فاقدروا له، فإنه يجاب بأن القدر يطلق بمعنيين: يطلق بمعنى التضييق كما ذكروه، ويطلق بمعنى الحساب، ويطلق كذلك بمعنى المنزلة وإعطاء القدر للشيء بمعنى التمام، تقول كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالقدر يطلق بمعنى أننا نعطي شعبان قدره وهو تمام العدة، فاقدروا له أي أعطوا شعبان قدره 30 يوما. ومن هنا نقول غاية ما استدل به أصحاب القول الثاني أنه محتمل للمعنيين، محتمل للتضييق ومحتمل لإكمال العدة. ولما جاءت رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما صارت مرجحة للقول الذي يقول إن شعبان كامل وليس بناقص، وهذا ما يعرف بالمرجح سواء من الروايات ألفاظ الروايات أو مرجح بالأصل. فمذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح، وبناء على ذلك إذا حال غيم أو قتر فإنه يحكم بتمام عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة.
يلاحظ رؤية الهلال، طبعا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، أولا رؤية الهلال تحتاج إلى أن يعرف الإنسان الأمكنة التي تكون فيها الرؤية، وهي تختلف بحسب مسارات الهلال صيفا وشتاء، فإن الشمس والقمر كل منهم له مشرق ومغرب، وهذا يختلف بحسب اختلاف الفصول صيفا وشتاء. وإذا قال رب المشارق والمغارب اختلاف المطالع، مطالع الشمس صيفا وشتاء ومغاربها، فجمعت لهذا. فينبغي أن يعرف المكان وينتبه للمنزلة، منزلة القمر، فإذا رآه بعد غروب الشمس حينئذ تحققنا أنه للشهر الداخل وليس أنه قد دخل الشهر التالي، وحينئذ يحكم بكونه بوجوب الصوم ووجوب الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ولا يخلو، لا تخلو الرؤية إذا كانت السماء صحوا وليس فيها غيم ولا قطر. جمهور العلماء على أنه لو رأى الهلال شخصان وشهد به سواء في دخول رمضان أو خروجه حكم بالدخول والخروج، وهذا لقول عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فأفطروا وإن شهد شاهدان فأمسكوا. فقوله أفطروا بالنسبة لخروج رمضان، وقوله فأمسكوا أو فصوموا لدخول رمضان، فدل على أن الشاهدين إذا شهدا يستوي أن تكون السماء نظيفة صحوا أو أن تكون بخلاف ذلك. لكن عند الحنفية خالف الجمهور رحمهم الله فقالوا إذا كانت السماء صحوا ورآه الشاهدان أو الثلاثة ما دون الاستفاضة فإننا لا نحكم بدخول الشهر، لأن شهادتهم مورثة للتهمة، يعني يتهم في تصديقها، لأن الصحو غالب إذا كانت السماء صحو أنه ينكشف للناس ولا يراه الواحد والإثنان بل يراه الجمع، فلا بد أن تكون الشهادة مستفيضة أو قريبة من التواتر، فإذا لم تكن كذلك لم نحكم بدخول الشهر ولا بخروجه. وظاهر السنة على أن الشاهدين العدلين يكتفى بهما سواء للدخول أو الخروج، وسواء كانت السماء صحوا أو لم تكن صحوا. أما إذا كان السماء فيها قطر ورؤية الهلال مع وجود القطر من شاهدين فكلهم يتفقون على أنه يحكم بدخول الشهر وبخروج الشهر. إذن إما أن تكون السماء صحوا فجمهور العلماء على أن شهادة العدلين كافية، وخالف الحنفية رحمه الله في الدخول والخروج، وإما أن تكون السماء غير صحو فحينئذ إذا شهد العدلان الكل متفق على دخول الشهر وخروجه، وأما إذا لم تكن أيضا صحوا ولم يرى الهلال في ليلة الثلاثين حكم بدخول شهر رمضان عند الحنابلة، وهو مذهب مرجوح والجمهور على أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان. فالخلاصة أنه يحكم بدخول شهر رمضان برؤية الهلال سواء كانت السماء صحوا أو كانت مغيبة إذا شهد العدلان أو شهد شاهد واحد كما سيأتي ذكره من المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة.
وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، هذا بيان لمحل الرؤية، محل الرؤية تكون بالليل، أما إذا رؤيا نهارا فإنه يكون لليلة المقبلة، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. وذهب بعض السلف إلى أنه إذا رؤي نهارا قبل الزوال حكم بكونه لليلة الماضية، وهو رواية عند الحنابلة أيضا، والجمهور على أنه إذا رؤي نهارا أنه لا يعتد بهذه الرؤية، وهذا هو مذهب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كما ورد عن بعث بكتابه إلى الجيوش ومنها جيشه بخانقيل أنه إذا رؤي إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال فلا تصوم نهارا فلا تصوموا، بمعنى أنه لليوم الذي يلي وليس لليلة الماضية، فإذا رأيتموه نهارا فلا تصوموا، فاستوى أنهم رأوه بعد الزوال أو قبل الزوال. هذا من حيث الأثر، أولا أن هذه سنة عن عمر بن الخطاب خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وهذا الكتاب الغالب أنه يشتهر ولم يعرف أن أحدا أنكره من الصحابة أو خالفه. وثالثا القياس والنظر أن رؤية الهلال هم يقولون إذا رؤية قبل الزوال حكمنا بدخول رمضان، لو كان ليلة 30 من شعبان رأوا الهلال فلم يروه،
فلما أصبحوا رأوه بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع قبل الزوال. الذين يقولون إنه يعتد بهذه الرؤيا ويجب عليهم الإمساك وهذا يوم من رمضان يقولون إن ما قارب الشيء أخذ حكمه, يقولون إن ما قارب الشيء أخذ حكمه, فهم يرون أن ما قبل الزوال قريب من الليل, إن ما قبل الزوال قريب من الليلة الماضية بعيد عن الليلة التالية, لأن النصف الأول من النهار أقرب لليلة الماضية من الليلة اللاحقة, ومن هنا أوجبوا الصوم إذا وقعت الرؤية قبل الزوال. أما إذا رؤي بعد الزوال وهذا طبعا يستبعده حتى الفلكيون, يقولون أنهم يعتد بكونها رؤية لليوم الذي يلي اليوم الذي رؤية فيه. وعلى كل حال العبرة بالرؤية قبل طلوع النهار, وأما ما كان بعد طلوع النهار فإنه لا يعتد به سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال, وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
يقول رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه المسألة مبنية على رؤية هلال شهر رمضان, هل رؤيته في موضع كرؤيته في سائر المواضع, وهل رؤيته في بلد كرؤيته في سائر البلاد؟ هذا قول لبعض العلماء وبنوه على قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقالوا إن رؤية البعض كرؤية الكل لا فرق بين بلد وآخر. ومنهم من قال إن لكل بلد رؤيته, واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قدم عليه كريب مولاه من الشام وكان قد بعثه بحاجة فقال له: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب رحمه الله: ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه: لا, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل للحجاز رؤيته وفصلها عن رؤية الشام, وجعل على ثم استند إلى السنة فقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو الأقوى, أن لكل بلد رؤيته, لكن إذا اتفقت المطالع أو تقاربت المطالع أو أمر ولي الأمر على بلدان متفقة المطالع أنها تصوم صوما واحدا فلا إشكال. أما إذا لم يأمر وبقي الناس على الأصل, فالأصل أن لكل بلد رؤيته. ولذلك لو أخذ بعموم قوله صوموا لرؤيته فإنه صعب, قد يكون بين البلد والبلد الآخر يوم فارق يوم, لأن المطالع تختلف, وقد يكون الفارق يوم وقد يكون الفارق يومين كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. ثم إنه إذا رؤي في البلد ليلا يكون نهارا في البلد الآخر ويكون نهارا في البلد الذي سبقه, ومن هنا لكل بلد رؤيته. وهذا يقوى خاصة وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ويصام برؤية عدل, ويصام أي شهر رمضان برؤية عدل, أي بسبب رؤية عدل, إذا شهد عدل أنه رأى الهلال أو أخبر أنه رأى الهلال. وهذا مبني على مذهب التفريق ما بين الدخول والخروج, وتوضيح ذلك أن الأصل في الرؤية أن تكون من عدلين, لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا, وإن شهد شاهدان عدلان فأفطروا. فدل على أن العبرة برؤية العدلين. ولما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال, فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصوم, دل على أن رؤية الواحد كافية في دخول شهر رمضان, وبقي الخروج على الأصل. فنقول أن دخول شهر رمضان يعتد فيه برؤية الواحد, وهذه الرؤية يجعلها بعض العلماء من باب الخبر لا من باب الشهادة, والاحتياط في دخول العبادة أقوى من الحكم بخروجها كما سيأتي. ولذلك يشدد في الخروج ولا يشدد في الدخول، لأن الدخول فيه حمل على صيانة وإبراء الذمة، على الصيانة من الخطأ وإبراء الذمة، بخلاف خروج شهر رمضان. ولذلك جعل بعضهم منعه على الأصل أنه لا يكفي فيه شهادة الواحد، ومن رآه وحده لم يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعله للجماعة ولقاعدة شد الذرائع، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل كما يقول الإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف وغيره أن الفساق يفطرون ثم يزعم إذا عثر عليهم يزعم أنه رأى الهلال. ومن هنا قيل يعني اجتمعت دلالة النقل والعقل على المنع من اعتداد برؤية الواحد والفطر بها. فإذا شهد شاهد عدل، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان عدلا قبل قوله، لأن مثل هذا مؤتمن فيما يقوله ويشهد به ويخبر به. ولذلك جعل الله شهادة العدول يحتكم إليها ويعمل بها. ولذلك قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالعدالة معتبرة في الشاهد. ولذلك نهانا الله عن العمل بخبر الفاسق مباشرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفسق خروج عن العدالة لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل، فأمرنا أن نتوقف عن خبر الفاسق، لم يأمرنا بقبوله ولا برده، قال فتبينوا. والتبين يدل على أنه ليس بحجة في ذاته إذا أخبر. ومن هنا ذهب جماهير السلف العلماء على أن الشاهد إذا لم يكن عدلا لم تقبل شهادته، فإن شهد عدل أنه رأى الهلال. نعم.
قال رحمه الله ولو أنثى،
أعد العبارة،
قال عدل ولو أنثى
ويصام برؤية عدل، لم يقل بشهادة عدل وإنما قال برؤية، فجعله من باب الخبر ولم يجعله من باب الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها العدد، فلا يقبل فيها أقل من شاهدين ذكرين ومن رجل وامرأتين أو أربع نسوة إذا كانت في الأموال وما يؤول إلى المال. وأما بالنسبة لأصل الشهادة فإنه يشترط فيها العدد وتكون على صفتها المعتبرة في القضاء. فهنا إذا حكم بدخول شهر رمضان برؤية العدل ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر. نعم.
قال رحمه الله ولو أنثى،
ولو أنثى لو إشارة إلى خلاف مذهبي، ففي داخل المذهب خلاف، لأننا إذا اعتبرنا قبول خبر الواحد بدخول شهر رمضان ولم نعتبره من باب الشهادة استوى فيه الذكر والأنثى، ولذلك قالوا ولو أنثى، أي أنه إذا شهدت الأنثى حكم بدخول، إذا أخبرت الأنثى حكم بدخول رمضان من باب الخبر لا من باب الشهادة. وهذا كما ذكرنا أنه تسامح فيه الشرع عند من يقول به لكونه صيانة للعبادة، وغاية ما فيه أنه احتياط بدخول الشهر. نعم.
قال رحمه الله ويصام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما،
وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، هذه المسألة التي سيشرع المصنف في بيانها أو شرع في بيانها متعلقة بظهور دلالة تورث الشك في خبر الواحد وتقوي شبهة كمال عدة شعبان 30 يوما إن دخلنا بالغيم والقتر، إذا حكمنا بدخول شهر رمضان بالغيم والقتر. فقالوا إذا شهد عدل ثم ترى الناس الهلال ليلة 30 من رمضان فلم يروه، فحينئذ يقولون تبين عدم دقة الشاهد أو المخبر فيما أخبر به، وأن الخطأ في حقه أرجح من الصواب، تبين خطأ الشهادة فيرجع عنها ويلزم إكمال العدة. نعم. قال وهكذا بالنسبة إذا حكموا بدخول شهر رمضان برؤية بعدم الرؤية بسبب حجب القطر والغيم للرؤية، فإنه يحكم بتمام عدة شعبان ويلزمهم صوم اليوم 31 بالنسبة للعدد الذي ذكروه، لأن الشبهة قامت، ولا يصح ولا يعتد بهذا الخبر ولا بالعمل بالظاهر بالعمل بالتقدير، وهو تضييق شهر شعبان 29 يوما. نعم.
قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، إذا كان الشخص فيه ما يمنع من قبول خبره كالفسق، مثلا لو قذف وجلد حد القذف وردت شهادته، ثم رأى الهلال، رأى هلال رمضان فجاء يشهد فرد القاضي شهادته، لأن القاذف إذا لم يقم البينة على قذفه فإنه يجلد الحد، يكون هناك حكمان، الحكم الأول يجلد الحد وتسقط شهادته، ولذلك يقول كما يقول بعض الأئمة وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في الأعلام أن الله قطع لسانه عن المؤمنين عقوبة له، فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإذا كان هذا في العرض فما بالك بمن يطعن في عقيدة الإنسان والعياذ بالله قذفا وزورا، إذا كان قطع الله شهادته إلى الأبد يدل على حرمة أعراض المسلمين، فكيف بدينهم، كيف بمن يتكلم في منهجه. ونحن ننبه على هذه الأمور لعموم البلوى بها، لا بد للناس أن يكون عندهم خوف من الله، المقصود من هذه التشريعات زجر الناس عن حدود الله عز وجل. فإذا شهد هذا القاذف لم تقبل شهادته، فردت شهادته وهو واحد ولم يكن معه شخص آخر، لأنه لو كان معه شخص آخر مقبول الشهادة لحكمنا بدخول رمضان ولا إشكال، ولذلك من ردت شهادته لسبب وعلة فيه. فلما ردت شهادته وخبره يرد السؤال هل يصوم وحده أو لا؟ قال بعض العلماء لا يصوم، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه يلزمه الصوم لأنه ثبت رمضان في حقه، وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله بقوله. نعم.
قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
صام في الأول لأنه دخل عليه الشهر والشهر يدخل بشهادة الواحد، ولم يفطر في الثاني لأن قلنا الأصل أن الفطر مع الجماعة، فطركم يوم تفطرون، وهذا استثني في الدخول ولم يستثنى في الخروج، ومن هنا فرقوا بين دخول الشهر وخروجه في شهادة الواحد، وجماهير السلف والخلف على أنه لا يفطر، وهناك من قال بأنه يفطر سرا لأنه يوم عيد بالنسبة له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر، وقالوا لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم ولكن يفطر سرا. هذا مذهب بعض العلماء يتأول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
بعد أن بين رحمه الله متى يحكم بوجوب الصوم ورد السؤال على من يجب صوم رمضان، فبين رحمه الله أنه يجب صوم رمضان على كل مسلم، لأن الله تعالى صدر الأمر بالصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فدل على أن أهل الإسلام مخاطبون بفريضة الصيام ويجب عليهم أداء ما فرض الله عليهم من صيام هذه الأيام المعدودات من شهر رمضان على كل مسلم. وأما الكافر فعلى القول بأنه مخاطب بفروع الشريعة يجب عليه الصوم، وإذا قيل إنه ليس مخاطب لا يجب عليه الصوم، وظاهر النصوص أنه مخاطب بفروع الشريعة، لأن فائدة الخلاف أننا إذا قلنا مخاطبون أو غير مخاطبون تترتب عليها مسائل كثيرة، ومنها مسألة الإثم أنه إذا قلنا أنه مخاطب بصيام رمضان ومخاطب بفروع الشريعة يعاقب عقوبة زائدة على الكفر، وهذا أشار الله إليه بقوله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله ويتم الصوم لكل مسلم مكلف.
لكل أي على كل، لأن اللام بمعنى على، وكقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أي على من لم يكن، وقوله تعالى ومن أساء فلها أي فعليها. يجب الصوم. نعم.
قال ويلزم الصوم
لكل، ويلزم أي يجب الصوم لكل مسلم
مكلف.
مكلف، التكليف من الكلفة، وأصل الكلفة ما فيه عناء وتعب ومشقة، ولما كانت تشريعات الله عز وجل وشرائعه فيها مشقة سميت تكاليف، والسبب في هذا أن التكاليف يظهر بها طاعة المطيع وعصيان العاصي، ولذلك حفت الجنة بالمكاره، ولو لم يكن في الطاعات مشقة سهل على الناس أن يطيعوا، ولكن الله عز وجل من حكمته وعلمه وبصيرته وخبرته سبحانه وتعالى جعل في الطاعات المشقة فسميت تكاليف، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قول العلماء مكلف يستلزم صفتين، الصفة الأولى أن يكون بالغا، والصفة الثانية أن يكون عاقلا، فلا تكليف على صبي ولا تكليف على مجنون، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، فلا بد من وجود البلوغ والعقل، فيجب الصوم على البالغ العاقل، فلا يجب على الصبي لقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولا على المجنون. واختلف في الصبي المميز، ومذهب جماهير السلف الخلف على أنه غير مكلف، وهذا لا إشكال فيه لأن النص واضح في رفع القلم عن الصبي أنه لا يؤاخذ، فدل على أنه إذا لم يصم لا يؤاخذ على ظاهر الحديث، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الصوم كما لا تجب عليه صلاة وحج. نعم.
قال رحمه الله قادر.
قادر أي قادر على الصوم، والقدرة على الصوم تتعلق بالبدن، وقوله قادر لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله إلا وسعها أي الذي في وسعها، والذي في وسع الإنسان هو الذي في قدرته واستطاعته، فدل على أنه لا يكلف بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج ونحوها من العبادات إلا إذا كان مطيقا لذلك قادرا عليه، أما إذا كان عاجزا عنه فإنه لا يكلف، ولذلك قال تعالى ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن تكليف مثل هذا فيه حرج. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصوم لا يجب على العاجز، العجز إما أن يكون بسبب الكبر أو بسبب المرض، وهذا عذر يمنع من الصوم، وبناء على ذلك إذا كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه ولا يلزم به. نعم.
قال رحمه الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، صورة المسألة في يوم الشك أن يتراءى الناس الهلال ولا يروه فيصبحوا مفطرين، ثم يفاجؤون بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، المهم قبل غروب الشمس، إذا بشاهدين عدلين يشهدان أنهما رأيا الهلال البارحة، وتعذر وصولهم وحصل متأخرا. فالسؤال هؤلاء أصبحوا مفطرين، هل يتم اليوم مفطرين أم يجب عليهم إمساك بقية اليوم؟ الجواب يجب عليهم إمساك بقية اليوم، لأنهم معذورون بعدم العلم أول النهار وغير معذورين بعد العلم، ولذلك يجب عليهم امساك بقية اليوم. ويشبه هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله لما فرض صوم يوم عاشوراء قبل رمضان قال عليه الصلاة والسلام: فمن أصبح منكم صائما فليتم يومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك. فأمرهم بالإمساك وعذرهم فيما مضى لعدم العلم بالتشريع لطريانه. هكذا هنا فإنهم يعذرون في أول اليوم لأنه لا علم عندهم فيسقط عنهم الإثم، فلما علموا وجب عليهم إمساك بقية اليوم، وما جاز لعذر يبطل بزواله. فجاز لهم الأكل أول النهار لأن اليوم من رمضان وثبت بالبينة أنه من رمضان، فجاز لهم الأكل في أول اليوم للعذر وهو الجهل وعدم العلم، ثم لا يعذرون في بقيته ويمسكون بقية اليوم ويلزمهم قضاء هذا اليوم من باب الحكم الوضعي. نعم.
قال رحمه الله: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
ويجب القضاء على كل من صار في أثنائه، يجب الإمساك والقضاء. الإمساك بينا دليله، القضاء هم معذورون بالخطأ ولكن حق الله باق عليهم. ولذلك لو أن شخصا ادعى عليك 100 ريال وأنت ناسي لهذه 100 وحلفت اليمين وقلت والله ما لك عندي 100، ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة تذكرت أن له 100، يجب عليك بالإجماع أن تعطيه حقه فتقضيه دينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يقضى. فأنت معذور في حال النسيان ونسيانك لم يسقط الحق. وهكذا هنا نحن معذورون بسبب الجهل بكون اليوم من رمضان، فلما علمنا أنه من رمضان وجب علينا الإمساك وقضاء هذا اليوم لأننا لم نصم، والله أمرنا بصيام رمضان تاما كاملا، وعليه فإنه يجب علينا القضاء من هذا الوجه. كوننا أخطأنا وأفطرنا أول اليوم هذه صدقة من الله تصدق علينا، أن أكلنا وشربنا طعمة من الله عز وجل بسبب عدم العلم، وهذا عذر يسقط الإثم لكنه لا يسقط الحق كما في المخلوق، فالعذر لا يسقط الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يقضى، هذا حق الله، وحق الله أحق أن يؤدى عليه، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. هذا بالنسبة لكونه يجب عليه القضاء. أما من بلغ أثناء اليوم فإنه إذا بلغ أثناء اليوم وجب عليه الصيام، وصومه ناقص عذر في أوله فيجب عليه صومه كمسألة من علم برمضان أثناء اليوم. ولذلك يجب على من بلغ أثناء اليوم أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي ذلك اليوم بعد فطره. نعم.
قال رحمه الله: وكذا حائض ونفثاء طهرتا.
وكذا حائض ونفثاء طهرتا، إذا طهرت إنها تمسك بقية اليوم ويلزمها القضاء، لأن الحائض مأمورة بقضاء الصوم وغير مأمورة بقضاء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومسافر قدم مفطرا.
وهكذا المسافر إذا قدم مفطرا، المراد هنا إمساك بقية اليوم. المسافر إذا قدم من السفر فإنه عذر في حال السفر بالأكل والشرب، أما إذا رجع إلى بلده فقد أصبح شاهدا مقيما، ومن شهد الشهر بأن كان حاضرا مقيما فإنه يجب عليه الإمساك. والله عز وجل أحلنا الفطر إذا كنا على سفر، فإذا زالت صفة السفر وجب الرجوع إلى الأصل فيمسك بقية اليوم. لو سافر مثلا إلى جدة في نهار رمضان ثم قدم ووصل المدينة وهي بلده وموضعه منتصف النهار، وكان قد أفطر حال السفر أكل وشرب، فحينئذ نقول له يجب عليك الإمساك بقية النهار بقية اليوم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر.
ومن أفطر لكبر، الكبر فيه الضعف كما قال تعالى: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي قراءة خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا كبر الإنسان خارت قواه وأصبح الصوم عليه شاقا وربما أضر به. وهذا النوع من المكلفين يسقط عنهم فرض الصوم، وأفتى بذلك أئمة السلف كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان يقول في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال إنها محكمة وليست بمنسوخة، وأنها بقيت في الشيخ الكبير إذا كان لا يطيق الصوم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. وعمل به أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما كبر في آخر عمره كان يطعم المساكين ولا يصوم، لأنه لا يمكنه القضاء، لا يمكنه الصوم في رمضان ولا يمكنه القضاء بعد رمضان، فحينئذ يصبح الواجب عليه البدل وهو الإطعام، ينتقل إلى بدل وهو الإطعام. وهذا كما ذكرناه مذهب من سمينا من الصحابة وعليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله. حمل عليه ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة يطيقونه وفي قراءة يطوقونه، أي يجدون الطاقة والمشقة والعناء في صومه. وبناء على ذلك فإنه إذا كان كبيرا وشيخا كبيرا فإنه يعدل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال رحمه الله
سواء كان المسكين شخصا أو أشخاص، لو مثلا علم أن فلانا مسكين وصار كل يوم يفطر فيه يبعث له بطعام ذلك اليوم فإنه يجزيه، لكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر فإنه يكون بعدد أيام الشهر من المساكين، بعدد يكون عدد المساكين على عدد أيام الشهر. وأثر هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أفطر من رمضان جمع 30 مسكينا أو 29 مسكينا فأطعمهم دفعة واحدة. وعلى كل حال يطعمهم كل يوم بيومه أو يطعمهم بعد انتهاء الشهر، لكن الأصل أن كل يوم بيومه. نعم.
قال رحمه الله
أو والإطعام الإطعام يعطي لكل مسكين نصف صاع على القياس على الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لعل هوام رأسك تؤذيك، قال نعم، قال أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، والستة المساكين إذا قسم عليهم الفرق وهو الثلاثة الآصع كان لكل مسكين نصف صاع، وتستحب الزيادة إلى صاع، قولي فمن تطوع خيرا فهو خير له. فهذا يستحب في الإطعام أنه لا يعطيه قدر النصف ولا قدر الربع على القول الثاني، وإنما يزيد على ذلك لأن الله رغب فيه. نعم.
قال رحمه الله أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين.
أو مرض لا يرجى برؤه، هذه العبارة في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه بيّن فيها المصنف رحمه الله ما يجب على المعذور، لأن الأصل أنه يجب الصوم، وإن عجز عن الصوم ينتقل إلى عدة من أيام أخرى وهو القضاء، لكن هناك صنف لا يجب عليهم الصوم لكون العجز يسقط عنهم الصوم ووجوب الصوم للعجز إلى بدل غير الصوم وهو الإطعام، فشرع في بيان في هذا الموضع وهو الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. المريض ينقسم مرضه إلى قسمين، المريض طبعا هو في الأصل إما أن يكون مرضه يسيرا ويمكنه معه الصوم فلا إشكال أنه يجب عليه الصوم ولا رخصة، وإما أن يكون مرضه شديدا أو إذا صام ازداد عليه المرض عند قول بعض العلماء، ومنهم من إذا كان مريضا وصام ربما يموت كما لو كان عنده دواء أو شيء لا بد له من استعماله. فهذا النوع من المرضى ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مرضه مما يرجى برؤه، كشخص مثلا عامل عملية جراحية أو معه مرض جاءه في فترة معينة فأخذ العلاج له وتداوى، هذا يرجى برؤه. وإما أن يكون المرض لا يرجى برؤه كمريض الفشل الكلوي مثلا، إذا كان الصوم ممنوع منعه منه الأطباء وتعذر في مثل الصوم، وهكذا بالنسبة لبعض الأمراض هذا يقرره الأطباء ومرجع فيه إلى قول الأطباء ويكون من الثقات المسلمين، لأن مسائل الصوم والعبادة إذا رجع فيها للطبيب يرجع إلى الطبيب الموثوق بقوله، وأما غير المسلم فإنه لا يؤمن على الدين، وبناء على ذلك إذا قال الطبيب إن هذا المرض لا يرجى برؤه فحكم حكم المريض الذي لا يرجى برؤه فينتقل إلى الإطعام. فأصبح عندنا من يجب عليه الصوم فإن عجز عنه انتقل إلى بدل من أيام أخر، من يجب عليه صوم رمضان فإن عذر في صوم رمضان انتقل إلى بدل وهو عدة من أيام أخر، وعندنا من يجب عليه الإطعام، والذي يجب عليه الإطعام هو الشيخ الكبير الزمن أو المريض مرضا لا يرجى برؤه. وفي حكم ذلك ما سيذكره المصنف بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، هؤلاء فيهم تفصيل، لكن من حيث الأصل بالنسبة للمريض والكبير يطعمان فقط ولا يجب عليهما شيء آخر، بخلاف المرضع والحامل فإنه يجب عليهم القضاء. إذن المريض الذي لا يرجى برؤه هذا أمر يقرره الأطباء، نقول هذا المرض لا يرجى برؤه، مفهوم قوله الذي لا يرجى برؤه أنه إذا رجي برؤه أخر القضاء إلى البر حتى ولو كان البر بعد رمضان ثان، هذا هو الأصل عند العلماء رحمه الله، أنه معذور ما دام المرض معه، فإذا زال عنه المرض لزمه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره،
ويسن الفطر لمريض يضره المرض، والمراد بذلك أن الإنسان إذا كان مبتلا بمرض، نسأل الله لنا ولكم العافية وللمسلمين، وهذا المرض يضره لكن يمكنه أن يصوم ولا يصل إلى حد الحرج وتعذيب النفس، أما إذا وصل إلى حد الحرج وتعذيب النفس فإنه يجب عليه الفطر، لأن تعذيب النفس لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وبناء على ذلك إذا كان المرض يضره ويضيقه، يقولون المرض إما أن يفضي به إلى الهلاك فلا إشكال في وجوب الفطر عليه، وإما أن يكون المرض لا يؤثر في صومه بشيء، هو يضيق معه ألم صداع يسير يمكنه الصبر، فهذا لا رخصة له بالفطر، الأول يجب عليه الفطر والثاني لا رخصة له. بقي الوسط بين الاثنين، أن يكون عنده مرض ويضره يعني يمكنه الصبر عليه ولكنه يحصل له بعض الضرر والأذى ويمكنه الصبر على هذا، فهل يفطر أو يصوم؟ يخير بين الفطر والصوم، فأصبح ما يجب فيه الفطر وهو الذي يخشى فيه الهلاك ويصل إلى حد الحرج، وما يجب معه الصوم وهو المرض اليسير، وما يكون مخيرا بين الاثنين، لكن يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، فاستحبوا له أخذوا له الأصل في السنة. نعم.
قال رحمه الله: ولمسافر يقصر.
ويسن الفطر لمسافر يقصر، أي سفرا مبيحا للقصر، وهو أن يخرج إلى مسيرة اليوم والليلة، قد بينا هذا في باب صلاة المسافر، وهذا هذه الرخصة الأصل فيها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المسافر مخير بين الفطر والصوم، وأنه إذا صام صح صومه، وإذا أفطر جاز له الفطر، وهذا مذهب الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. واستدلوا بظاهر الكتاب وظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الكتاب في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر قالوا التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، فهو مخير بين الصوم وبين الفطر. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أصحابه في شدة الحر وسقط الصحابة من شدة الحر فأفطروا، قال الراوي ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة من شدة الحر في السفر، فصام عليه الصلاة والسلام مع وجود الحر في حال سفره. فلو كان الفطر واجبا على المسافر لأفطر عليه الصلاة والسلام، وذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أن المسافر يجب عليه الفطر ولا يصح منه الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقالوا إن المسافر الواجب عليه عدة من أيام أخرى وليس صيام رمضان، فيجب عليه صيام العدة أي البدل والانتقال إلى البدل، فإذا صام رمضان لم يجزي. ورد هذا بما ذكرنا من أن الآية فيها تقدير، ولأن السنة أكدت هذا وبينت أن الآية ليست على ظاهرها، وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن المسافر مخير بين الفطر وبين الصوم. ومن المعلوم أن كراع الغميم وهو قبل عسفان بقليل، وقد جاء في الرواية الأخرى أنه بلغ الكديد أو كديد وهو موضع ما بين خليص وعسفان، قيل أقرب إلى خليص منه إلى عسفان، هذا الموضع يعني بعد المدينة بما لا يقل عن 8 أيام من 8 مراحل، تأمل 8 أيام كلها صامها عليه الصلاة والسلام، وبلغ عليه الصلاة والسلام بالمبلغ أنه صام حتى بلغ هذا الموضع بعد صلاة العصر، وبلغه ما بلغ الصحابة من الجهد والمشقة، فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء فأفطر، وهذا كله توسع على الأمة لأنه بلغ أن الصحابة أصابهم الجهد وهم صائمون فأفطر عليه الصلاة والسلام أمام الناس، ثم أخبر أن أقواما لا زالوا صائمين فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ومن هنا قالوا إذا بلغت المشقة بالمسافر والجهد فإن الأفضل له أن يفطر. واختلف العلماء إذا قلنا إن المسافر يصوم كمذهب الجمهور، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل الأفضل له أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ولأنه إذا صام فإنه تبرأ ذمته وفيه مسارعة للخير وفيه مشقة والأجر فيه أعظم، فهذا يدل على أن الصوم أفضل من الفطر. لكن إذا أصابه الجهد فالفطر أفضل له من الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصحابة الذين بقوا ممسكين مع الجهد قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وما يقوله البعض في زماننا من أن الناس الآن أصبحت تسافر في الطائرات والسيارات ووسائل الراحة متوفرة، هذا اجتهاد مع النص، ومنهم من ينكر على من يفطر وهذا مخالف لهدي الشرع. هؤلاء الذين يجتهدون ويبطلون النصوص الشرعية مردود قولهم، لأن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسافرون في وسائل راحة قريبا من وسائلنا، كان العظماء وأصحاب الثراء قد يسافر، بل قد يكون السفر في بعض المناطق أشبه بالنزهة، ومع ذلك ما فرقوا بين كون يكون السفر فيه تعب أو لا تعب فيه، الله عز وجل قال أو على سفر. وينبغي أن ينتبه إلى أن السفر ليس راجع العناء فيه للمشقة البدنية، السفر في عناء المسافر روحا تعبه الروحي أعظم من تعبه الجسدي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه وراحته، فهو قطعة من العذاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول هو قطعة من العذاب في وصف الشرع بالغالب. فإذا كانت غالب الأسفار في سائر العصور والأزمنة متعبة مضنية، لا عبرة بالأحوال الخاصة والأزمنة الخاصة، فلا يوجد ذلك انتقاض الحكم للغالب. مثال ذلك أن لمس المرأة الأجنبية يثير الشهوة في الغالب، فلو قال قائل أنا ألمس المرأة ولا أجد الشهوة، أو ألمس كبيرة السن ولا أجد الشهوة، نقول لمسك ولمس كبيرة السن في أحد الصور لا يجب نقض حكم الأصل. وهكذا ورود الراحة في بعض الأزمنة كالأزمنة أزمنتنا أو ورودها في بعض الوسائل لا يجب نقض الأصل، لأن الشريعة من حكمتها أنها جعلت الحكم للغالب وأعطت الحكم لغالب الصور. وتكلم الإمام العز بن عبد السلام كلاما نفيسا في إعطاء الأحكام لغالب الصور وغالب الأحوال دون النادر، والنادر والقليل والمختص بعصر دون عصر وزمان دون زمان هذا لا يعلق الشرع عليه حكما شرعيا من حيث الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء اليوم، هذه مسألة مبنية على رخصة السفر، هل يشترط أن يكون قد نوى السفر من بيت نية السفر من الليل أم لا يشترط؟ منهم من اشترط وهم مذهب طائفة، ومنهم المالكية، ومنهم من لم يشترط كما مشى عليه المصنف رحمه الله مذهب الحنابلة وطائفة، وهو الصحيح والأقوى من حيث الدليل، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يفرق بين من كان قد أصبح ونيته السفر أو أصبح ونيته الإقامة. وصورة المسألة أنك لو كنت مقيم وفجأة جاءك خبر ولزم وأردت أن تسافر مباشرة، فأنت أصبحت ونيتك الإقامة، ثم السفر طرأ عليك. وعند من يقول إنه يشترط، يقول لا يجوز لك الفطر في هذا السفر وتبقى ممسكا، وعند من يقول أنه لا يشترط يقول لا يجوز لك، بمجرد الخروج يجوز لك الفطر.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو موضع.
بالنسبة لقوله في السفر، السفر الرخصة فيه تبدأ بمجرد الخروج من آخر العمران، فيباح للإنسان الفطر إذا خرج من آخر عمران المدينة، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فجعل الرخصة لمن كان على حال السفر. ولذلك قرن الله بالمسافر المريض، فلو أحس بمقدمات المرض وأنه سيمرض آخر اليوم لم يبح له الفطر بمجرد أن يحس بالمقدمات. وهكذا لو نوى، والشريعة تنبه بالقياس بالنظير على نظيره، والله شرك في الحكم بين الاثنين، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وما أثر عن بعض الصحابة لأنهم كانوا يفطرون أجابوا عن أول شيء، أولا قيل إن هذا يعمل بظاهر النص ويعتذر للصحابي باجتهاده، وقوله من السنة تأولا لأنه قد يقول من السنة يتأول فيها السنة. وقيل كما اختاره الإمام القدامى في الجواب عن هذا الأثر المرفوع عن بعض الصحابة، أنه كان الراوي مع الصحابي يرى المنازل والدور، بمعنى أنهم خرجوا من آخر العمران ويرون المنازل والدور، فكان يظن السائل أنه لا بد أن تغيب هذه المنازل، فبين له أنس رضي الله عنه أنه لا يشترط ذلك، وأن العبرة بمجرد الخروج سواء رأى العمران أو لم يرى العمران. وهذا لا إشكال فيه أن العبرة بالخروج من آخر العمران في القصر وفي الفطر. فإذا خرجت من آخر بيت من آخر المدينة أو آخر عمران المدينة مثل مزارعها وبساتينها، فخرجت من آخرها وأذن عليك الأذان بعد الخروج في الرباعية صليتها قصرا، ولو أذن عليك الأذان قبل أن تخرج من هذا تجاوز هذا الموضع ولو بخطوة لزمك إتمام الصلاة، لأن الله خطبك بأربع ودخل عليك وقت الفريضة أربعة. وهكذا بالنسبة للصوم، فإذا جاوز آخر العمران جاز له أن يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط.
وإن أفطرت الحامل والمرضع، خوفا على أنفسهما. الحامل والمرضع، أولا المرأة الحامل تختص بهذه الرخصة لأن الحمل يؤثر عليها، وإذا كان الحمل يؤثر عليها فتارة يكون الفطر من أجلها، يكون عندها تعب وعناء ومشقة فتحتاج أن تفطر، وإما أن يكون الفطر من أجل الخوف على الولد فيقول لها الطبيب الولد ضعيف وإذا صمت قد يموت أو قد يستضر، فهذا خوف على الولد لا على النفس. وإما أن تخاف على الاثنين، إذن ثلاثة صور: أن تخاف على نفسها، أن تخاف على ولدها، أن تخاف على نفسها وولدها. فإذا خافت على نفسها فحينئذ العذر متعلق بها، ومن خاف على نفسه من الصوم عذر فيفطر وليس عليه أكثر من القضاء، كالمريض يخاف على نفسه معذور وعذره متصل به فيفطر ويقضي. أما إذا خافت على ولدها فإن العذر متعلق بالغير وليس بها، وحينئذ تفطر بناء على وجود السبب الموجب للرخصة، رخصة الفطر، وتقضي لأنها أفطرت، ويجب عليها الإطعام لأن العذر منفصل وليس متصلا بها. وأما إذا خافت على نفسها وولدها فالعذر جامع بين الأمر، جمعت بين العذرين الخوف على النفس وعلى الولد، وحينئذ تفطر وتقضي ولا شيء عليها، أعني لا إطعام عليها. إذن فقه المسألة هل العذر متصل بها أو بالغير؟ فإن كان العذر بها فإنه لا إشكال في وجوب القضاء فقط، وأما إذا كان العذر بغيرها فيجب عليه القضاء مع الإطعام، وأما إذا كان للإثنين فلا إشكال أنه يجب عليه القضاء فقط. وهكذا بالنسبة للمرضع، إذا كانت المرأة ترضع صغيرة وقال لها الطبيب لا تصومي لأنك إذا صمت لا يجد هذا الرضيع حليبا أو يؤثر في الحليب أو هناك دواء تستعمله من أجل أن ترضع هذا الولد ويخشى على هذا الولد إذا لم ترضعه، هذا خوف على الولد وليس على نفسها، تفطر وتطعم. وأما إذا كان الخوف على نفسها فهي مرضعة وجسدها جسمها ضعيف والصوم يضنيها ويؤذيها، فقال لها الطبيب لا تصومي وأنت ترضعي لأن هذا يؤثر على صحتك، هذا خوف على النفس، فتفطر وتقضي ولا يلزمها إطعام. وهكذا إذا كان الخوف عليهما معا.
قال رحمه الله: وعلى ولدين.
بالنسبة للحامل والمرضع العمل بهذا عند جماهير أهل العلم من أئمة السلف والخلف رحمه الله، وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وانتزعها من القرآن، وكان يتأول فيها قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فألحق بذلك المرضع، وأفتى بذلك في أم ولد له، والسند عنه صحيح رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الخوف على الأم الولد على الولد موجبا للإطعام لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. قال: ومن نوى الصوم ثم جن.
ومن نوى الصوم ثم جن أزال عنه عقله. نعم.
قال: وأغمي عليه.
أو أغمي عليه، لأن المغمى عليه في أصح القولين أقوال العلماء رحمهم الله أنه في حكم المجنون. نعم.
جميع النهار ولم يفق جزءا منه.
هذا العذر وهو الجنون والإغماء استمر وقت الفريضة كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يصح صومه. فلو فرضنا أنه طيلة هذا الوقت ما أكل ولا شرب مع أنه نوى في الليل أن يصوم، لكن بزوال التكليف لم يصح صومه، ومن هنا لا يعتد بهذا الصوم وأيضا غير مكلف فيه. نعم.
قال رحمه الله: لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار.
لا إن نام جميع النهار، والفرق بين المجنون والنائم أن عذر الجنون ليس كعذر النوم، فإن النائم إذا نبثه ينتبه وإذا أيقظ يستيقظ، وأما المجنون فإنه لا يستيقظ وعذره مستديم، وزوال العقل فيه مستديم بخلاف النوم. وأما بالنسبة للنائم فإنه إذا نام النهار أو أكثر النهار صح صومه.
الله وعلى ولديه.
بالنسبة للحامل والمرضع العمل بهذا عند جماهير أهل العلم من أئمة السلف والخلف رحمه الله وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وانتزعها من القرآن، وكان يتأول فيها قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فألحق بذلك المرضع وأفتى بذلك في أم ولد له، والسند عنه صحيح رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الخوف على الأم الولد على الولد موجبا للإطعام لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جنى وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. قال ومن نوى الصوم ثم جن،
ومن نوى الصوم ثم جن أزال عنه عقله.
نعم. قال أو أغمي عليه،
أو أغمي عليه، لأن المغمى عليه في أصح القولين أقوال العلماء رحمه الله أنه في حكم المجنون.
نعم. جميع النهار ولم يفق جزءا منه،
هذا العذر وهو الجنون والإغماء استمر وقت الفريضة كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يصح صومه. فلو فرضنا أنه طيلة هذا الوقت ما أكل ولا شرب مع أنه نوى في الليل أن يصوم، لكن بزوال التكليف لم يصح صومه، ومن هنا لا يعتد بهذا الصوم وأيضا غير مكلف فيه. نعم.
قال رحمه الله لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار.
لا إن نام جميع النهار، والفرق بين المجنون والنائم أن عذر الجنون ليس كعذر النوم، فإن النائم إذا نبثه ينتبه وإذا أوقظ يستيقظ، وأما المجنون فإنه لا يستيقظ وعذره مستديم وزوال العقل فيه مستديم بخلاف النوم. وأما بالنسبة للنائم فإنه إذا نام النهار أو أكثر النهار صح صومه، وبناء على ذلك لو أنه نوى الصوم في الليل وبات سهرانا ثم أصبح فنام فاستمر نومه إلى أذان المغرب من طلوع الفجر إلى أذان المغرب صح صومه، لم يؤثر هذا في الصوم بشيء. هذا راجع إلى مسألة التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام العز بن عبد السلام في كتاب القواعد وغيره. وحاصله أن النائم يقدر فيه الاستيقاظ ويستصحب فيه حكم الأصل، تسري عليه أحكام الأصل، ولذلك يستصحب فيه حكم الإسلام والإيمان. ولو أنه قتله أحد لحكمنا بكونه قاتلا لنفس مؤمنة، لماذا؟ مع أنه نائم، لكن نزلنا المعدوم لأنه حال النوم لو تخاطبه لا يعقل ولا يفهم، ويخاطبك بما لا يعقل ولا يفهم، لكن نزل المعدوم منزلة الموجود، فهو كأنه مستيقظ وكأنه صام النهار كاملا. ولكن يرد السؤال بالنسبة لما يفعله البعض من كونه يتقصد السهر ويأتي في النهار ويضيع الصلوات وينام عنها، مثل هذا يذكر بقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ما الفائدة أن الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل ثم الله عز وجل لا يتقبل عبادته، ولا يستطيع أحد أن يرد حكم الله، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن أخذ شهر رمضان لهوا ولعبا وسهرا فيما لا يرضي الله عز وجل والعياذ بالله، ثم إذا أصبح نام وكأنه يفر من فرض الله وطاعة الله عز وجل فيترك الصلوات ويتعذر بالنوم، هذا أبعد ما يكون عن القبول على ظاهر قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. آية نص عن القبول أنه خاص بمن اتقى وليس من تقوى الله السهر في حدود الله ومحارم الله تعاطي أسباب الضياع. ولذلك لما سهر عليه الصلاة والسلام وعرس قال يا بلال اكلأ لنا الليل، ومن هنا ينبغي تعاطي الأسباب في حفظ حقوق الله عز وجل. الصوم إذا كان بهذه الطريقة تضع به صلاة الظهر والعصر، ومنهم العياذ بالله من ينام من قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يبقى نائما إلى أذان المغرب، وتضيع عليه صلاة الفجر والظهر والعصر، هذا من أعظم الخسارة والعياذ بالله. كان السلف الصالح إذا فاتت الرجل الصلاة في الجماعة عزي كما يعزى الرجل الذي فقد أعز الناس إليه، فكيف بمن يتعاطى أسباب العياذ بالله ضياع وقت الصلاة بالكلية، يضيع وقتها، يذهب وقت الفجر كاملا أداء، وحتى بعد ما بينه وبين صلاة الظهر من الضحوة والضحى حتى يأتي وقت الظهر، وهكذا العصر نسأل الله السلامة والعافية، والمحروم من حرم. فمثل هؤلاء عليه من يتق الله عز وجل وأن يحفظوا حدود الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعذروا بهذه الرخص، لأن الأمر موقوف على القبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الله قبل له صلاة واحدة، ما يستطيع أبدا، لأن علم غيب لا يعلمه إلا الله، ولا ينكشف للعبد إلا في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكى بكاء شديدا وقال قولته المشهورة: لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت، إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبادات إذا أخذت بهذه الطريقة هزوا ولعبا وتحايلا على الشرع وإضاعة لما فرض الله واستخفافا بحدود الله ومحارم الله والأدهى والأمر، إذا كان السهر في معاصي الله وما لا يرضي الله من الغيبة والنميمة وغير ذلك من محارم الله وحدود انتهاك محارم الله وحدوده والعياذ بالله، فهذا شر عظيم وبال وخيم. نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينه مردا جميلا. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
ويلزم المغمى عليه القضاء في أحد قولي العلماء بناء على أنه مكلف، وذهب طائفة من العلماء إلى أن المغمى عليه غير مكلف، وفائدة الخلاف هل يقضي أو لا يقضي. وإذا قلنا إنه غير مكلف فيقاس على المجنون، وقلنا إنه مكلف يقاس على النائم، وهذا ما يسمى بقياس الشبه عند الأصوليين. قياس الشبه عند الأصوليين أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم، الأصل الأول الجنون يوجب أنه غير مكلف، والأصل الثاني النوم يوجب أنه مكلف، فيجب عليه القضاء إذا استيقظ، وينظر إلى أقوى الشبهين فيلحق به. فالآن إذا نظرنا إلى المغمى عليه نجد أنه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم، والدليل على ذلك أن النائم إذا أيقظته يستيقظ، وأما المجنون فإنك إذا أيقظته لا يستيقظ، المغمى عليه فإنه إذا أيقظته لا يستيقظ، فهو أشبه بالمجنون منه بالنائم، فالشبهية بالمجنون أقوى منها بالنائم، ولذلك يقوى أنه غير مكلف. نعم.
قال رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب.
شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يشترط لصحة الصوم، وهو شرط النية، يجب تبييت النية، وهذا التبييت طبعا يكون بتعيين النية، هناك تبييت للنية وهناك تعيين. فأما التبييت فهو أن تكون نية الصوم بالليل في الصيام الفرض، يجب عليه أن يبيت النية من الليل، بمعنى أن ينوي قبل طلوع الفجر، لأن كل ما قبل طلوع الفجر من الليل، فإذا نوى قبل طلوع الفجر صيام هذا اليوم الواجب عليه أجزأ من رمضان ومن قضاء ومن نذر ومن كفارة ونحو ذلك، فيبيت النية بالليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له. وهذا يدل على أن النية شرط لصحة الصوم، لأن الشيء الواجب إذا اقترن به نفي لصحة العبادة صار شرط صحة، يكون مرتبة زائدة على الوجوب، لأن الشرطية مرتبة زائدة على الوجوب. إذا كانت دالة على الوجوب صارت شرط وجوب، لكن في شرط الصحة تكون هناك دلالة دالة على عدم صحة العمل زائدة على الأمر بالشرط. وقوله من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له يدل على أن النية بالليل شرط في صحة الصوم المفروض، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. إذا كانت النية واجبة فإن النية تكون بالتعيين، فلا ينوي مطلق الفرض. مطلق الفرض يعني أن يصوم واجبا، بل لا بد أن يعين هذا الواجب من كونه قضاء لرمضان أو كفارة أو نذر، لأن مطلق الواجب يتردد بين أكثر من واجب، وفائدة النية أنها تعين عند الإبهام، فائدة النية التعيين عند الإبهام. فإذا كان هناك أكثر من شيء فإن نيته لما يجمع هذه الأشياء مبهمة، فإذا قال أنا أنوي الفرض لم يجزي. ومن هنا قال المصنف تعيين، أن يعين الفرض الذي يريد صومه. نعم.
قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية.
لا نية الفرضية وهي التي تسمى بالنية المطلقة، أي أنه يصوم واجبا أن يصوم فرضا، هذا لا يكفي. نعم.
قال رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. استثنى بعض العلماء من عموم قوله من لم يبيت النية من الليل صيام النافلة، واستدلوا له بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد باستئنافه للصوم مع نيته للفطر، فدل على أن النافلة لا يشترط فيها تبييت للنية، لأنه أنشأ الصوم نهارا، فدل على أنه لو نهاه نهارا أجزأ. مثال ذلك لو أن شخصا أصبح فلما صلى الفجر ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر، فلما صلى الفجر قال لو صمت هذا اليوم فنوى صيام هذا اليوم أجزأ نافلة. وهكذا لو كان اليوم يوم اثنين أو يوم خميس فنسي أن ينوي من الليل، فلما طلع الفجر تذكر أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس فنوى أجزأته النية وصح، لأنه صوم نافلة، وصوم النافلة لا يشترط فيه تبييت النية من الليل، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إني إذا صائم. نعم.
قال رحمه الله قبل الزوال وبعده.
قبل الزوال وبعده، أما قبل الزوال فالدليل فيه أظهر، وأما بعد الزوال ففي النفس منه شيء، لأن الاستثناء على حسب الوارد، والوارد قبل الزوال ولم يرد بعد الزوال، وما بعد الزوال قد مضى أكثر النهار، والشرع خالف بين ما مضى أكثره وما لم يمضي أكثره. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنه إلى منتصف النهار وهو أقوى. نعم.
قال رحمه الله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه.
وإن نوى في ليلة الشك ليلة الثلاثين قال إذا كان غدا من رمضان فأنا ممسك وصائم لم يجزه، هذا ما يسمى عند العلماء بالتردد في النية. إذن النية لا يجزئ فيها التردد، بل لا بد فيها من الجزم، فإذا كانت نيته مترددة لم يجزه. كما لو شك في دخول وقت الظهر وقال إذا كان دخل وقت الظهر فهي ظهر، وإذا ما دخل فهي نافل، هذا تردد في النية لا تجزي عن نية الفرض، لأن الفرض لا يدخل فيه إلا بالجزم. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية من الليل، وقوله من لم يجمع الصوم من الليل، المراد به العزم والجزم وليس المراد به التردد. الأخ هذا الذي يصلي عكس القبلة، الأخ الذي يصلي عكس القبلة نبه. هذا بالنسبة للأصل أنه لا بد من الجزم، والتردد يوجب بطلان النية في الفريضة. نعم.
قال رحمه الله ومن نوى الإفطار أفطر.
ومن نوى الإفطار أفطر، أعد العبارة،
قال رحمه الله ولو
نوى يعيد الصلاة من أولها، قل له يستأنف الصلاة، قل له يعيدها من أولها، ما تصلى على غير قبلة. نعم.
قال رحمه الله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر.
ومن نوى الإفطار أفطر، يعني لو كان في ليلة الشك وقال إذا أصبح غير رمضان أنا مفطر، هو أصل من حيث الأصل على أصله. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
بعد أن بين رحمه الله على من يجب، متى يجب الصوم، وما الذي فرض الله صومه، ومتى يجب صوم رمضان، وما هو المنبغي على الصائم من تبية النية وغيرها من الأمور التي ينبغي أن يراعيها، شرع رحمه الله في بيان حقيقة الصوم، فقوله ما يفسد الصوم بيان لحقيقة الصوم، لأنه إذا بينت صفة الصوم، إذا أريد بيان صفة الصوم فلا بد من بيان مفسدات الصوم حتى يتقيها الصائم ويسلم صومه ويكون صحيحا. قل رحمه الله باب ما يفسد الصوم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما يخل بصيام الصائم، وهذا ما يرجع إلى حقيقة الصيام. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
ويوجب الكفارة، ما يفسد الصوم ينقسم إلى قسمين، منه ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، ومنه ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. ما يفسد الصوم كالأكل والشرب، وما يوجب هذا يوجب القضاء، فساد الصوم ويوجب القضاء. وأما ما يوجب القضاء والكفارة فكالجماع في نهار رمضان. سيبين رحمه الله حقيقة الصوم كما ذكرنا والمخلات التي تؤثر في صيام الصائم، وقد بين الله عز وجل حقيقة الصيام وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الأحاديث. فالله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فبين حل الجماع، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين حل الأكل والشرب والجماع في ليلة الصوم، ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فبين بداية الصوم في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بداية الصوم، ثم أتم الصيام إلى الليل هذه نهايته. ومن هنا دل على أن الصوم حقيقته الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ولذلك قال أحل لكم ليلة الصيام، ومفهوم قولي ليلة الصيام أنه حرم عليكم نهار الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما بالنسبة لقولي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإنما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فهو يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه يمسك، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فهذا بيان لحقيقة الصوم أنها إمساك عن الأكل والشرب والجماع. وأما بالنسبة للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه فيما يرويه عن ربي عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه هذه شهوة البطن، وشهوته المراد بها شهوة الفرج، فدل على أن الصوم يقوم على الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أي يعني وما في حكمه كالإنزال وهي شهوة الفرج عموما. نعم.
قال رحمه الله من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال رحمه الله من أكل، من أكل أو شرب،
من أكل أو شرب، حقيقة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب، وهذا كما ذكرنا بنص قوله تعالى وكلوا واشربوا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه، والإجماع منعقد على أنه إمساك عن الأكل والشرب من أكل أو شرب. ويستوي أن يكون الأكل كثيرا أو قليلا أو يكون الشرب قليلا أو كثيرا، فلو قطر في حلقه نقطة من الماء أفطر، وهكذا لو أخذ قطعة من اللحم وجاوزت اللهات أفطر. والعبرة في الأكل والشرب بكونه داخلا إلى الجوف المأكول والمشروب، وحد الجوف الذي يحكم بالفطر بمجاوزته اللهاء، واللهاء اللحم المتدلية في آخر الفم عند بداية الحلق، فإذا جاوزها المأكول والمشروب أفطر. وأما ما دام المشروب في فمه والمأكول في فمه ثم لفظه لم يؤثر، لأنه لا يصدق عليه أنه آكل حقيقة، ولذلك لا بد من أن يجاوز. ومن هنا يجوز له أن يتمضمض، وأن المضمضة إدارة الفم، إدارة الماء في الفم. ولما كانت الماء، كان الماء لا يجاوز هذا الحد المعتبر شرعا وهو اللهاء، حكم بكونها غير مؤثرة. فالعبرة في الأكل والشرب بمجاوزة اللهاء، فإذا جاوز اللهاء في مأكول أو مشروب حكم بفطره. نعم.
قال رحمه الله: أو استعط.
أو استعط، صعوط يكون عن طريق الأنف، ويستوي أن يكون من المائعات مثل القطرات، أو يكون من الجامدات كالسفوف وكالنشوق ونحوه. فإذا استعط بأنفه فوضع الصعوط في أنفه ثم وصل إلى جوفه حكم بفطره. وهذا مبني على حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث اعتمده جماهير السلف والخلف من الأئمة رحمهم الله، ودققوا في دلالته وبنوا عليه فروعا كثيرة حصل فيها اللبس لكثير من المتأخرين، حتى إن بعضهم يقول إن استنباطات الفقهاء مردودة ولا أصل لها، والواقع أنها مبنية على هذه السنة القوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للقيط بن الصبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، منعه أثناء الصوم من أن يبالغ. وهذا واضح أن المراد به خوف التأثير على الصوم، لأن قوله إلا أن تكون صائما هذه الصفة وهي الصوم تدل على أن علة المنع وموجبا للاستثناء، أي فإذا كنت، لأن مفهوم الاستثناء هنا، فإذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن من أنواع المفاهيم الاستثناء، صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، ثنيا يعني استثناء. فقولوا إلا أن تكون صائما أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أثناء الصوم من المبالغة في الاستنشاق، نفهم من أن العلة هي خوف فساد الصوم، وإلا لاستوى كونه صائما أو مفطرا. فدل على أنه إذا نزل شيء من الأنف إلى الحلق أنه يؤثر في الصوم. وإذا كان هذا هو المعنى المستنبط من هذه السنة الصحيحة، فحينئذ ينبني عليه أن العبرة بوصول المفطر إلى الجوف بغض النظر عن كونه وصل من طريق معتاد أو طريق غير معتاد، لأن الصعود طريق غير معتاد للأكل والشرب، والأصل أن الأكل والشرب يكون بالفم. فلما جعله عليه الصلاة والسلام مؤثرا في صومه بالمبالغة في الاستنشاق عن طريق الأنف، استوى أن يصل الشيء للجوف من أي منفذ كان، وعليه فلو أنه حقنه بحقنة ووصلت إلى داخل الجوف حكم بفطره، مع أنها لم تكن عن طريق الفم مأكولة أو مشروبة. إذن ففقه المسألة الوصول إلى الجوف، لأن السنة ألغت المحل واعتبرت الوصول إلى الجوف، ولم تلتفت إلى الطريق التي وصل بها هل هي معتادة أو غير معتادة. وهذا الذي جعل الفقهاء يفرقون بين الشيء الذي يتخلل المناسم ويجد طعمه، والشيء الذي لا يتخلل المناسم، كما لو وضع الفكس ونحوه على حلقه فوجد طعمه في حلقه ونحو ذلك. هذه ليست آراء مبنية على الهوى، وإنما مبنية على أصول شرعية صحيحة، فيحذر من تسفيه كلام العلماء رحمهم الله ورده. وهذا الكلام محرر مرت عليه قرون، واعتمده الأئمة وأفتوا به وساروا عليه، لأن له أصلا من السنة. فيستوي في الوصول إلى الجوف أن يكون عن طريق المنفذ المعتبر المعتاد الذي هو الفم أو بغيره. ومن هنا تجد بعض المتأخرين يقول: إذا حقن حقنة مغذية أفطر، وإذا حقن حقنة غير مغذية لا يفطر. ما الفرق بين الاثنين؟ طيب لو حقنه بحقنة مقوية غير مغذية، أنت إذا قلت أنه إذا حقن بحقنة مغذية سلمت بأنه وصل إلى الجوف، والشريعة لا تشترط في الذي يصل إلى الجوف أن يكون مغذيا، بدليل أن الدواء ليس مغذيا، فلو شرب دواء من فمه أو قطر القطرة في أنفه ودخلت إلى جوفه حكم بفطره، والعلماء نصوا على أنه يفطر سواء كان الذي أدخله إلى الجوف مما يؤكل أو مما لا يؤكل، ما دام أنه قد جاوز اللها. فاشتراط أن تكون مغذية من أجل الفطر أضعف من اشتراط أن يصل إلى الجوف بغض النظر عن كونه مغذيا أو غير مغذي من مكان معتاد أو غير معتاد. وهذا مذهب جماهير العلماء والأئمة، وتجد فتاوى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم في كتبهم على هذا التأصيل، العبرة بالوصول إلى الجوف من حيث الجملة، ثم يختلفون في الذي هو منفذ وغير منفذ، هذا الذي جعلهم يفرقون بين ما يكون منفذا وما ليس بمنفذ. إذن العبرة بالأكل والشرب، والعبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن المنفذ الذي وصل به إلى الجوف. نعم.
قال رحمه الله: أو احتقن.
أو احتقن الحقنة، لما ذكرناه أن العبرة بالوصول إلى الجوف والحقنة تصل إلى الجوف، ولو وقع حقنة من الشرج فإنها تصل إلى الجوف، لأن العبرة الآن إذا قلنا إن الشيء ينفذ إلى الجوف لا يشترط أن تكون الكمية واصلة إلى الجوف، هذا ينبغي أن ينتبه له. إذا قلنا أن العبرة بكون الشيء ينفذ إلى الجوف تعتبر المدخل، مجاوزة المدخل بغض النظر عن كون الكمية تصل أو لا، لأن بالغ في الاستنشاق الذي سيدخل رذاذ الماء وهو لا يصل إلى الجوف، ما يجاوز أعالي الحلق إلا وقد تشرب في شعب الهواء وتبدد. إذن العبرة فقه المسألة، وهذا الذي جعل الجمهور يعتمدونه بالمجاوزة، أنك تعتبر المدخل، ثم إذا اعتبرت المدخل تعتبر المكان الذي يدخل منه، وهذا الذي جعلهم في الحقنة إذا كانت من الشرط يستوي أن تصل إلى المعدة أو تكون علاجا لناسور في داخل الدبر، لأن هذا منفذ يستوي أن يصل إلى الأعلى أو يكون علاجا موضعيا لما دون، فإذا جاوز الموضع المعتبر وهو منفذ حكم بالتأثير، هذا وجهه. وبناء على ذلك لو أدخل الناظور الكشفي وكان مع الناظور المادة للزرق لزرق الناظور فإن هذه المادة ستدخل، وحينئذ يحكم بكونه مفطرا من هذا الوجه بغض النظر عن كونها وصلت إلى المعدة أو لم تصل إليه. نعم.
قال رحمه الله: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بيّن أن العبرة بالوصول إلى الحلق بالاستنشاق، والعين منفذ كما أن الأنف منفذ، فلو وضع قطرة العين فوجد طعمها في الحلق أو وضع الكحل فوجد طعمه في الحلق في زمن الصوم أثر، لكنه لو وضعه بالليل فوجد طعمه في النهار لم يؤثر، لأن المجاوزة وقعت في وقت الإذن وليس في وقت المنع، ومن هنا يفرق بين وجود طعم الكحل بعد دخول بوضعه قبل الدخول أو بعد الدخول، قبل دخول وقت الصوم أو بعد دخول وقته. نعم.
قال رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
هذا هو الفقه، أنه أدخل إلى جوفه من أي موضع، وقلنا الإدخال لا يشترط كمال الإدخال بالوصول إلى الجوف، الجوف تعتبره من مدخله سواء وصل أو لم يصل، وهذا هو فقه المسألة والذي عليه الفتوى والعمل عند جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله. وأكرر أنه ينبغي تدقيق في هذه المسألة والرجوع إلى كلام العلماء خاصة في المطولات، يجد طالب العلم علما نفيسا ودقة في صيانة هذه العبادة من أئمة السلف ودواوين العلم، وكلاما محررا بعيدا عن تجني على العلم أن هذه آراء واجتهادات. نعم، إذا كان الاجتهاد فهما من النص وصاحبه مأجور بأجرين إذا أصاب، لأنه فهم من النص سليم من عالم مجتهد والدلالة فيه ظاهرة، الله يمتدح مثل هذا، قال تعالى: ففهمناها سليمان ولو كان العلم ظاهرا منكشفا لاستوى العلماء والجهلاء، والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه مدارك خفية دقيقة، والخلاف فقط عندهم ما هو المنفذ، ما الذي يعتبر منفذا وما الذي لا يعتبر منفذا وما الذي يؤثر. فبالنسبة للإحليل وهو مجرى البول من الذكر ويفضي إلى الأنثيين، ومن هنا لم يعتبروه منفذيا إلى الجوف واغتفروا ما كان من الإحليل، بناء على ذلك في زماننا الآن ما يعمل من الأنابيب التي يوسع بها مجرى البول فإن الإحليل لا يعتبر منفذا فلا يؤثر بناء على ما اختار المصنف رحمه الله. ومنهم من قال إنه منفذ ويراه مفطرا لكن على القول بأنه ليس منفذ كما مشى عليه المصنف في زماننا الآن توسيع المجرى عمليات توسيع المجرى أو إذا زرق هذا الموسع أو الآلة الموسعة في مجرى البول أكرمكم الله بسائل فإنه لا يحكم بكونه مفطرا بناء على كونه ليس بمنفذ. نعم.
قال رحمه الله أو استقاء
أو استقاء أي استدعى القيئة لأنه إذا استقاء من استقاء فقاء فعليه القضاء والاستقاء استدعاء الطعام من الجوف لكن لو ذرعه القيء مفهوم قوله استقاء أنه إذا ذرعه القيء وغلبه فإنه لا يلزمه قضاء وليس بمفطر شريطة ألا يرد شيئا مما استقاء فلو أنه رأى ما يكره فاستقاء أو سمع ما يكره فاستقاء فإذا حصل فقاء ولم يستقع فإنه حينئذ يكون مغلوبا على القيء إذا كان مغلوبا على القيء برؤية ما يوجب القيء أو سماع ما يوجب القيء أو لشبع مثلا كان شبعانا ثم طلع عليه الفجر ثم صلى الفجر فقاء الطعام ولم يستدع القيء لم يستقع بنفسه صومه صحيح. نعم.
قال رحمه الله أو استمنى
أو استمنى أي استدعى خروج المني والاستمناء أن يستدعي خروج المني وهذا موجب لانتقاض الصوم وفساده وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله منهم الأئمة الأربعة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته والاستمناء شهوة وهي تمام الشهوة بحصول الإنزال لأنها اللذة الكبرى بالإنزال والجماع لذته الكبرى في الإنزال الإنزال هو الشهوة ومن هنا لا يمكن إسقاط وصف الشهوة عن الإنزال فإذا كان الإنزال شهوة فإن استدعاء هذا الإنزال بالاستمناء وهو محرم يوجب الحكم بفطره يوجب الحكم بفطر الصائم لأنه لم يمتنع عما حرم الله عليه وهو الاستمناء فإذا استمنى حكم بفطره لكن لو خرج منه المني من شدة خوف أو فزع لم يؤثر لأنه لم يخرج على الوجه المعتاد بشهوة وإنما خرج بعض أحيانا يخرج على سبيل المرض كما في بعض مرضى البروستات لا يتحكمون في المني فقال استبنى لكي يبين أنه استدعى خروج المني وهذا يقصد به الشهوة بخلاف ما إذا خرج على غير وجه معتاد من مرض ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله أو باشر فأمنى
أو باشر فأمنى باشر أهله فقبل أو لمس فتحركت شهوته فخرج منه المني إذا مجرد المباشرة لا يوجب الفطر بل لا بد من خروج المني فهنا عندنا استدعاء خروج المني بالاستبناء واستدعاؤه بالمباشرة وذكر صورتين. نعم.
قال رحمه الله أو أمذى
أو أمذى لما كانت المباشرة تأتي على صورتين صورة قاصرة وهي الشهوة القاصرة بالمذي وهو الماء الأبيض اللزج الذي يخرج قطرات قليلة عند بداية الشهوة عند الإنعاض وانتشار الذكر أو بداية الشهوة هذا لا يجب انتقاض الصوم هذا لا يجب انتقاض الصوم في أصح قولي العلماء ومشى المصنف رحمه الله على القول بأن المذي يوجب الفطر وهذا ضعيف لأن المذي ليس بشهوة تامة ولذلك لا يخرج كخروج المني بشهوة فهو مختلف والشهوة فيه قاصرة ولذلك لا يوجب انتقاض الصوم وفساده كما لا يوجب فساد الحج والعمرة لا يوجب فساد العبادة كالحج والعمرة وأما لو باشر فأمنى فإنه يحكم بفساد الصوم تخرج المني. نعم.
قال رحمه الله أو كرر النظر فأنزل
وهكذا إذا كرر النظر إلى زوجته أو نظرة محرمة والعياذ بالله فأنزل فارت شهوته فأنزل كل الشرور مبداها من النظر ومعظم النار من مستحقر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه الله عفة النظر وعفة النظر أعلى من أعلى مراتب العفة وأسماها وأسناها والرجل الذي صرف الله بصره عن محارمه خاصة إذا كانت المحارم قوية وداعية إلى الشهوة واستحكم كانت منزلته عند الله أعظم كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله من هذا الرجل الذي تمر به العورة من عورات المسلمين ومن هذا الرجل الذي أعطاه الله الجمال وأعطاه الله الفتنة في صورته ويمكنه إذا أرسل نظره أن يرسل الغير نظره إليه فيستحي من الله من نعمته في الجمال ويستحي من الله من نعمته في الصحة والعافية ويستحي من الله من نعمة البصر من هو هذا الشاب القوي السوي الذي عجب الله منه كما في الحديث الصحيح يعجب الله لشاب ليست له صبوة النظر شر وبلاء ولذلك من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه الله عفة النظر وتأتي عفة النظر بالخوف من الله واحتقار الشهوة أمام وعد الله ووعيد الله يحتقر الشهوة أمام وعيد الله أنه سيعذب لأنه لا يأمن بهذه النظرة أن الله يبتليه بالعمى ولا يأمن بهذه النظرة لحرم حرمات المسلمين أن الله يبتليه بفتنة في دينه فيزيغ بها قلبه فيخاف ويخشى فلا يأمن من الله من العقوبة فيغض النظر ولذلك تجد قل أن تجد إنسانا وفقه الله في غض البصر إلا وجدته أسلم الناس عقلا فهذا النظر تكرار النظر إذا كرر النظر تثور به الشهوة وقد يكون في المأذون وقد يكون في المحرم كأن ينظر إلى زوجته هذا مأذون به وحليلته فإذا نظر إلى من يحل له النظر إليها بشهوة كزوجته وثارت شهوته وأنزل فحينئذ انتبه إلى قوله كرر النظر فقه المسألة أن يكون الإنزال باستدعاء من الشخص إما بالاستمناء وإما بالمباشرة وإما بتكرار قال تكرار النظر ما قال بالنظر لأن له النظرة الأولى فإذا نظر نظرة ووجد فيها الشهوة وغض في المحارم فلا إشكال لكن إذا كانت تحل له ونظر بشهوة وغلب على ظنه أنه إذا استرسل بالنظر أنه ستثور شهوته لأنه إذا نظر المرة بعد المرة إلى زوجته في شيء يثير الشهوة منها نظر وكرر النظر دل على أنه يستدعي الشهوة وأنه يطلبها كما لو استدعى الاستمناء بالاستمناء وبالمباشرة ومن هنا قال كرر النظر فإذا يكرر النظر والغالب هذا من باب تعاطي السبب المفضي لأن السبب يكون غالبه الإفضاء إلى الوقوع في المحظور والمحظور عليه أن ينزل وإذا كرر النظر لما يثير الشهوة فالغالب أنه سينزل نعم.
قال رحمه الله وكرر النظر فأنزل أو حجم قال رحمه الله أو حجم أو احتجم
الحجامة مص الدم من البدن والجسد والمحجم والمحاجم آلات الحجامة الآلات التي تستعمل لمص الدم من القرن ونحوه كما في زماننا الآلات من النحاس ونحوها الحجامة مشروعة وهي من الطب النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم إن يكن الدواء ففي شربة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل إن يكن الدواء ففي أربعة ففي شربة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي فبين أنها من الطب وهي من الطب النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأرضاه مولاه وكذلك الأمر بالحجامة فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وهذا حديث صحيح، وذكر بعض العلماء في الطب النبوي أن إذا هاج الدم خاصة في الصيف ونحي الحر فإنه تكون الحجامة أفضل للبدن وأكثر نفعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما أمورا متعلقة بالحجامة فهي من الطب. لكن في الصوم إذا احتجم أو حجم، فالفطر هنا يتعلق بالحاجم والمحجوم، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من الحديث أن الحجامة لا تفسد الصوم لا للحاجم ولا للمحجوم ما لم يفطر حقيقة. فالحاجم يفطر حقيقة إذا بلع الدم أو وصل شيء من الدم إلى حلقه، والمحجوم يفطر حقيقة إذا أكل أو شرب أو تعاطى ما يوجب الفطر. أما مجرد الحجامة فلا تؤثر في الحاجم ولا في المحجوم، ومذهب طائفة من الصحابة كأنس ابن مالك وغيره ومذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة تفسد الصوم من الحاجم والمحجوم وهو مذهب الحنابلة في المشهور. واستدل الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر أولا بأن الحجامة إذا سلمت مما ذكرنا مما يخل، هم متفقون على أنه إذا وقع شيء من الدم في للحاجم أو تعاطى المحجوم سبب فطر لا إشكال أنه مفطر. محل الخلاف إذا لم يصل شيء من الدم لحلق الحاجم. فالذين يقولون أن الحجامة لا تؤثر استدلوا بالأصل، قالوا أن الحجامة ليست بأكل ولا شرب ولا استمناء، ليس فيها شهوة بطن ولا فرج. فالأصل أن الصوم صحيح ولا وجه للحكم بفساده. وقالوا إن أكد أنه يؤكد هذا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه احتجم وهو صائم، حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرة الحجامة، أبو طيبة المولى رضي الله عنه وأرضاه. وأما كذلك أيضا قالوا إن الفطرة بالحجامة كان في أول الإسلام ثم نسخ، استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت الحجامة في أول الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم بالبقيع وأمره أن يقضي صومه، يقضي ذلك اليوم الذي احتجم فيه. قال أنس رضي الله عنه ثم رخص بعد ذلك، ثم رخص بعد ذلك. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، واختار الشيخ في الإرواء أيضا ثبوته وهو يدل على النسخ لأنه قال ثم رخص بعد ذلك، وهذا لا إشكال في دلالته على النسخ. واستدل الذين قالوا إن الحجامة تفطر بحديث ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحجامة توجب الفطرة للحاجم والمحجوم حيث شرك بينهما في الحكم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم الفطر بالحجامة، وهذا القول أرجح لقوة دلالة السنة عليه، وثانيا أن ما استدلوا به من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يجاب عنه من وجوه، منها ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه أنه منسوخ وهو أقوى الوجوه، ومنها أن المراد بقوله أفطر الحاجم والمحجوم أي عرض أنفسهما للفطر، كقول العرب كقوله أصبحت أصبح أي ويحك كدت أن تصبح، وكقولهم للرجل احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار وهو لم يحترق. فقوله أفطر الحاجم والمحجوم أي أنهما على وشك أن يفطرا، لأن الحاجم لا يأمن من أن يزدرد الدم والمحجوم لا يأمن أن يضعف تضعيفه الحجامة فيضطر إلى أن يفطر. وهذا الوجه هو جواب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وقيل إنهما كان يغتابان، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم رجلا وهما يتكلمان ويغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم بناء على ما يقع من الإخلال، والوجهان الأولان أقوى في الجواب عن الحديث، إما منسوخ وإما أن يكون المراد به التخويف بمعنى أنهما قاربا الفطر لا أنهما مفطران حقيقة. بناء على ذلك لو فصد أنه لا يحكم بفطره، والفرق بين الحجامة والفصد أن الحجامة تكون للشعب الأوعية الدموية، وأما الفصد فإنه يكون للعروق، يكون قطع العروق حتى يجري منها الدم الفاسد ثم تكوى، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. فيجري منها الدم ثم تكوى، هذه بالنسبة للفصد. وكل من الحجامة والفصد لا يجب الفطر. في زماننا هذا سحب الدم، تبرع بالدم أو سحب الدم من الجسد للتحليل أو نحوه لا يوجد الفطر لما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله لكن تبقى مسألة الزرق في سحب الدم هل هي موجبة الفطر أو لا، بناء على أنه منفذ ودخول ما يوجب الفطر وخروجه موجب الفطر، هذه مسألة ثانية. لكن مسألة في الأصل عن أنه خروج الدم مجردا يعتبر موجبا للفطر هذا ضعيف. ولو كانت الحجامة توجب الفطر لأصبح نزيف الدم بالنسبة لمن يجرح ومن يشج موجب للفطر، لأن هذا يجري منه الدم كما يجري من المحجوم، فدل على أن مجرد خروج الدم لا يوجب الفطر، وأن العبرة بكونه يزدرد أو يضعف حتى يضطر إلى الفطر. قال رحمه الله أو حجم أو احتجم وظهر دم. وظهر دم أثناء الحجامة، لأن الحجامة تارة يحجمه ولا يجد دم، لا يجد دما، أو تكون الحجامة فاسدة يضع الكأس ثم بعد ذلك، لأن أولا يضع الكأس ثم يدخن حتى يجمع الدم في ثاني أكسيد الكربون فيجتمع في المحجم ثم يقفله حتى يجتمع الدم، فإذا اجتمع الدم وأزال الكأس والمحجمة شرط بالسكين أو بالموس موضع الحجم ثم يمص الدم بعد ذلك، فلو شرط ولم يجد دما، أو جمع الدم ولم يشرط، فإنه لا يصدق عليه أنه حجم. وهكذا لو شرط الدم ولم يحصل المص له لم يصدق عليه أنه احتجم. وبناء على ذلك الحجامة عند من يقول بأنها مفترة يشترط خروج الدم. نعم.
قال رحمه الله عامدا ذاكرا لصوم
عامدا خرج الناس ذاكرا لصومه خرج المخطئ في العمد وذاكرا خرج الناس، هذا بناء على الحكم على التفريق بين العمد وبين الخطأ. فلو أنه في العمد هنا يرجع إلى جميع ما تقدم، فلو أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه، مفهوم ذلك أنه لو أكل أو شرب مخطئا بالخطأ فإنه لا يحكم بانتقاض صومه، أو النسيان ناسيا أنه صائم فإنه لا يحكم بفساد صومه، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وذهب المالكية وطائفة إلى أنه يلزمه القضاء، وقالوا إنه يسقط عنه الإثم، ورد بقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، ووصفه بكونه صائما وبقوله فإنما أطعمه الله وسقاه لأنها طعمة من الله عز وجل، فدل على أنه لا يؤاخذ على هذه الطعمة فلا تلزمه التبع من وجوب القضاء. فهذا الحديث أصل في أنه إذا أكل ناسيا أنه صائم أو شرب، وألحق بعض العلماء بذلك الجماع، وهذا يستبعده البعض ولكنه ليس ببعيد كما ذكر بعض العلماء في أوائل أيام الصوم، فإنه إذا اعتاد أن يصيب أهله بعد الفجر فكان في أول أيام رمضان قد يقع منه نسيان وعدم ذكر للصوم فيقع الجماع نسيانا. نعم.
قال رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها.
لا ناسيا أو مكرها على الأكل أو الشرب، لأن الله أسقط بالإكراه أعظم شيء وهو الردة، فإذا أكره إكراها ملجئا، بمعنى مثلا لو ربطت يداه ثم صب الماء في حلقه فشرب فهذا ملجئ ليس بيده، لا يمكنه بحال أن يمنع وصول الماء إلى جوفه، هذا مكره مغلوب على أمره. والله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط المؤاخذة في أعظم الأشياء وهو الكفر والردة، فمن باب أولى ما دونها. ولذلك ذكر الإمام ابن العربي الفقيه المالكي رحمه الله في أحكام القرآن أن هذه الآية أصل عند العلماء رحمه الله، فأسقط الله بها أعظم الأشياء وهي الردة، ومنها أجرى عليها أحكام المكره. نعم.
قال رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار.
أو طار إلى حلقه ذباب، كما يقع في الأمكنة التي يكثر فيها الذباب، فإذا فتح فمه يتنسب وجب دخول الذباب دون إرادة إلى حلقه، لكن لو أمكنه دفع بأن جاء في فمه فلفظ يجب عليه أن يلفظ، فقصر في لفظه حينئذ يفطر. المراد أن يغلبه، طار إلى حلقه فدخل الذباب مباشرة إلى الحلق، أما لو طار إلى فمه فإنه يمكن أن يمنع وصوله إلى الجوف، فإذا فرط ألزم بتفريطه. هذا بالنسبة للذباب. والغبار نفس الحكم، لأنه إذا ثارت الرياح ولم يمكنه حفظ، لا يمكنه حفظ فمه وأنفه ومنافذ جوفه من كل وجه ولا يأمن من دخول الغبار إليه، فهذا مغلوب على أمره. لكنه لو أمسك غبارا كان على سيارته أو على طاولته فجمعه وبلعه أفطر قولا واحدا. هناك فرق بين الشيء الذي يغلبه ويدخل إلى جوفه بغير إرادته وبين الشيء الذي يمكنه أن يتقيه، فإذا إذا كان مغلوبا على أمره. ولذلك ذكر الذباب إذا طار إلى حلقه والغبار بعد الإكراه، لأن هذا في الغالب لا يمكنه دفعه، في حال لا يمكنه دفعه. نعم.
قال رحمه الله: أو فكر فأنزل.
أو فكر فأنزل، لأن التفكير لا يمكنه دفعه، يعني كان حديث عهد بعرس أو ذكر شيئا فثارت شهوته فلم يتمالك نفسه فحصل الإنزال، أما لو استرسل بالتفكير اختيارا بإمكانه أن يقطع وأن ينزع فلا إشكال، إنما فرض المسألة إذا غلب بالتفكير، كما لو غلب بطيران الذباب إلى حلقه والغبار إلى جوفه. نعم.
قال رحمه الله: أو احتلم.
أو احتلم، عفوا أعيد العبارة.
أو فكر فأنزل،
أعيد العبارة قبلها.
قال رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها.
لا ناسيا، هذا مما يعفى إذا فكر فأنزل. التفكير على حالتين: الحالة الأولى أن يسترسل مع الأفكار بتعاطي السببية، يتذكر الأشياء، والغالب كما يذكر بعض العلماء أن يكون استدعاؤه للإنزال بالاستبناء، فهذا لا إشكال في كونه مفطر، لكنه مجرد التفكير والإنزال لا يوجد الفطر، مجرد التفكير والإنزال، لكن إذا 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 غلب عليه فلا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: أو احتلم.
أو احتلم لأنه ليس بيده، هذه كلها كما ذكرنا في طيران الذباب إلى الحلق والغبار والتفكير كلها مغلوب على أمره فيها، ولذلك قلنا إن التفكير ليس مجرد التفكير، معنى أن يكون التفكير غالبا عليه كما ذكرنا في حديث العهد بعرس ونحوه، هذا ما يحصل له، لو حصل منه إنزال لا يوجب الحكم بفطره، لكن لو أنه قصد ذلك وجلس يمعن تفكر في الأشياء التي تثير غريزته وحصل منه الإنزال فإنه يحكم بفطره. نعم.
قال رحمه الله: أو أصبح في فيه طعام
احتلم
فنفض.
احتلم، نام وهو صائم ثم أصبح استيقظ فوجد نفسه محتلما، نام بعد صلاة الظهر وهو صائم ثم استيقظ فوجد
المني في ثوبه، أي أنه أنزل أثناء نومه، فإنه لا يؤثر في صومه، لأن كلها الإكراه والنوم خاصة على ما نص عليه أئمة الأصول أن المكره والنائم ليس بمكلف أثناء الإكراه وأثناء النوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، إذا أكره استغلقت عليه الأمور فجعله غير مكلف فأسقط عنه المؤاخذة بقوله. فالشاهد من هذا أنه إذا غلب فنام ثم استيقظ فإذا به محتلم، سواء تذكر أنه احتلم أو لم يتذكر، فإن هذا لا يؤثر في الصوم بشيء، لأنه أثناء النوم مرفوع عنه القلم، وهذا كله واقع بغير الاختيار، واقع هذه كلها صور بغير الاختيار. وهذا الذي جعلنا نقيد الفكر بما إذا كان هاجما على الإنسان لا مستدعيا له. نعم.
قال رحمه الله: أو أصبح في فيه طعام فلفظه.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح في فيه لأن هذا مما يشق التحرز منه، لأنه أثناء هو أين فقه المسألة. وقد يستشكل بعض طلبة العلم يقول: طيب إذا أصبح في فيه لم يجاوز اللها، الفيه هو الفم، الفاه هو الفم، فإذا كان الطعام قد أصبح وهو في فمه لماذا يذكر المصنف هذه المسألة؟ جوابه أنه قال إذا أصبح، لأن الوقت الذي ما بين تبين الفجر وإصباحه إذا كان هذا الطعام في الفم فإنه يجري مع اللعاب واللعاب يزدرد، ولذلك لا يؤثر لأنه يشق تحرز عنه وهو لا يدري عنه. وهكذا بالنسبة لبقية اللبن وبقية الشراب إذا أذن عليه الفجر وهي في فمه، هذا مما يشق التحرز عنه، فإذا سالت مع لعابه وازدرده بدون قصد لطعمه هذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه. هكذا بالنسبة لمسالتنا إذا أصبح في فيه طعام فلفظه. نعم. فإنه لا يؤثر تحلله مع اللعاب فيما مضى من وقت الصوم. نعم.
قال رحمه الله: أو اغتسل.
أو اغتسل، الاغتسال بالماء لا يؤثر في الصوم، وكان عمر رضي الله عنه ينغمس في المياه بين مكة والمدينة مع ابن عباس ويتسابقان رضي الله عنهما أيهما أطول نفسا وهما صائمان، إن هذا يدل على أن الاغتسال بالماء لا يؤثر في الصوم. نعم.
قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنثر.
أو تمضمض أو استنثر، لأن الفم والأنف من خارج وليس من داخل، الفم والأنف من خارج البدن وليس من داخل البدن، فإذا مضمض أو استنشق إن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، فدل على أنه إذا لم يبالغ لم يؤثر في صومه، فدل على أن الصائم إذا تمضمض واستنشق لا يؤثر ذلك في صومه بحال. نعم.
قال رحمه الله: أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
أو بالغ في الاستنشاق، وأعد.
قال رحمه الله: أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه.
أو زاد على الثلاث، على الثلاث مرات، أو بالغ في الاستنشاق لم يفطر، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه إذا بالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة، مبالغة في المضمضة أن يضع الماء ثم يغرغر به ثم نزل شيء إلى جوفه، فإنه تعاطى السبب في الإخلال، وهذا القول أقوى، وهو الذي أشرنا إليه، لأن السنة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ليس له معنى إلا أنه يؤثر على الصوم، وهذا كما يقول العلماء أنه لا يطلب المستحب، المبالغة في الاستنشاق مستحبة، ومع ذلك منعه منها لأن تفضي إلى ما هو أعظم، إذا ولو كان ذلك لا يؤثر في الصوم لهذا يمنع من هذه الفضيلة، ولماذا يمنع مما هو مستحب؟ فالقول بأنه لا يؤثر قول ضعيف، الصحيح أنه إذا بالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة أو زاد عن الحد المعتبر، لأنه بالزيادة عن الثلاث إلى الأربعة والخمس أصلا هي ممنوعة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فهو غير مأذون له بالرابعة، فحينئذ إذا حصل أن وقع منه الماء لم يقع إلا بإخلال، يعني بتقصير، هذا راجع عند بعض العلماء أنه لا يصل إلى الجوف إلا بتقصير،
لكن لو أنه تمضمض فالغالب أن المضمضة أن المتمضمض إذا تعاطى أسباب المحافظة ألا يقع منه إخلال في صومه. فإذا جاء يتمضمض على الغالب فأحس بطعم الماء فإنه يغتفر كما أشار إليه المصنف رحمه الله في أصل المسألة أنه إذا تمضمض ثلاثا أو استنشق ثلاثا دون مبالغة من باب أولى وأحرى على ما نص عليه أنه لا يحكم بفطره لأنه مأذون له شرعا بأن يتمضمض وأن يستنشق. لكنه إذا حصل منه الإخلال بالتعدي والزيادة هذا شأن آخر، لذلك يتحمل مسؤولية الإهمال فيجب عليه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس.
وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، هذا محل إذا لم يتبين، لأنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر إما أن يتبين له أنه أخطأ أو يتبين له أنه أصاب أو لا يتبين له شيء. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر وتبين له أنه مصيب فلا إشكال أنه أكل في وقت الإذن بالأكل. وأما إذا أكل أو شرب شاكا ثم تبين له أن الفجر قد طلع فهذا يلزم بعاقبة تقصيره، لأنه لو سأل وتحرى لاستبان له الأمر، لأن تجد البعض يقوم من نومه مباشرة ويذهب يشرب مع أنه بإمكانه أن يرجع إلى الساعة، بإمكانه أن ينتبه يفتح النافذة، بل بعضهم يذهب إلى الماء مباشرة حتى ولا يفتح نافذة ولا شيء، يقول أني شاك في طلوع الفجر. لا أبدا، القدرة على اليقين تمنع من الشك، هذا حق الله عز وجل وينبغي صيانة حق الله وتعاطي الأسباب في حق الله. فهو يشك هل هذا الوقت أذن له في الإذن أو لم يؤذن، فيدع ما يريب إلى ما لا يريب، بإمكانه التأكد بإمكانه السؤال، فإذا فرط ألزم بعاقبة تفريطه. فلو تبين له أنه بين الأذان والإقامة فلا إشكال، ولو تبين له أنه صلى الناس الفجر فلا إشكال لأنه مفرط. وأما إذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر في العلامة ثم تبين له بعد ما نظر أو جاءه شخص معه ساعة فتبين له أن الفجر قد طلع، أو كان يجهل علامات الفجر في الصحراء ثم جاءه رجل عنده خبرة فقال له الفجر طلع من قبل ربع ساعة أو طلع من قبل 10 دقائق وهي وقت الأكل والشرب، فحينئذ لا إشكال في أنه معذور في سقوط الإثم عليه. ولكن من العلماء من قال بوجوب القضاء عليه بناء على الحكم الوضعي لا على الحكم التكليفي، وهذا راجع إلى أصل أن الواجب عليه الإمساك من هذا الوقت إلى هذا الوقت، فهو ليس بصائم إذا حصل منه الإخلال. الشاهد من هذا في مسألة من استيقظ وشك في طلوع الفجر أن يتبين الصواب أو يتبين له الخطأ. الحالة الثالثة أن لا يدري، مثل شخص قام في نصف الليل أو أثناء النوم، قام في أثناء نومه وشرب أو أكل ثم رجع ونام ثم استيقظ بعد وقت فقال ما أدري هل أكلي وقع بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر. طبعا إذا استيقظ يكون قد طلع الفجر، ولكن يشك في استيقاظه الأول هل كان في وقت الإذن أو في وقت المنع. في هذه الحالة نعمل القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، نحن على يقين بأنه في الليل، فأكله وشربه الأصل أنه في الليل حتى يستيقن أنه قد طلع عليه الفجر، فنقول صومك صحيح ولا يؤثر هذا الأكل ما دام أنه لم يستبين لك أنه وقع في الوقت الممنوع شرعا. هذا إذا أكل أو شرب شاكا. وأما إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فالعكس، الأصل أنه مأمور بالإمساك، فلا يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يستيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفطر، فلما فرط يلزم بعاقبة تفريطه، وهو الذي فيه الأثر الخطب يسير لأنه بنى على قضاء اليوم مكانه وأنه لا إثم عليه بهذا الإخلال لأنه لم يقصد. فمن شك في طلوع الفجر وعدم طلوعه ولم يتبين له صومه صحيح إن أكل. وأما من شك في غروب الشمس فأكل ثم لم يعرف هل غابت الشمس أو لم تغب، فإننا نقول يلزمه القضاء، لأن الأصل أنه في النهار وليس هناك دليل على غروب الشمس، فلو تحرى فالأصل أنه ملزم بالتحري، فإذا فرط ألزم بتقصيره وتفريطه، لأننا نقول الأصل بقاء النهار وأكله هذا الأصل فيه أنه في النهار حتى يدل الدليل على أنه قد دخل الليل، وحيث لم يذكر لنا دليلا ويقول أنا أشك في طلوع في غروب الشمس، فنقول له الأصل أنك في وقت الصوم ويلزمك القضاء لا إن أكل. نعم.
قال رحمه الله: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس.
نعم.
أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا،
كما ذكرنا، يعني إذا تبين له أو لم يتبين حتى لو شك نفس الحكم، لكن لو قال غربت الشمس ثم أكل أو شرب ثم تبين لها أنها لم تغرب، فحينئذ يلزمه القضاء. وهكذا لو سمع مؤذنا يؤذن فظن أنه أذان موضعه ثم تبين أنه أذان بلد قبل بلده بوقت، فحينئذ يلزم بالقضاء. كل هذا مبني على الأصل أنه من فرط يلزم بعاقبة تفريطه، يعني يؤاخذ سواء بالعقوبة أو بالإلزام بالضمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجود العذر والجهل وعدم العلم هذا لا يسقط الأصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما رأى أقواما يتوضؤون من الصحابة وأعقابهم تلوح قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. طيب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين توضؤوا هل كانوا متعمدين لترك هذا الموضع؟ بالإجماع أنهم ما كانوا متعمدين، لكن لما كان الأصل في المكلف أنه يستوعب القدر هذا بالغسل إلى الكعبين كما فرض الله وأهمل، ترتبت العقوبة مع أنه غير قاصد وغير عالم، وهنا لما أكل غير قاصد وغير عالم، لكنه لو تحرى كما ينبغي التحري لانكشف له الأمر، وهكذا هذا لو تحرى كما ينبغي له التحري في العبادة لانكشف له الأمر. هذا وجه أنه يؤاخذ. البعض يقول: طيب هذا غير قاصد، ليست القضية في كونه قاصدا وغير قاصد يسقط عنه الإثم، لكن حق الله لا يسقط. ولذلك لو أن شخصا رفع يده فضربت عين شخص فذهب بصرها لزمته نصف الدية مع أنه غير قاصد مخطئ، لكن هذا الخطأ يسقط الإثم والقصاص ولا يسقط ضمان الحق، والله حق وأحق أن يقضى. ولذلك القول بلزوم الضمان ضمان حق الله عز وجل هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبل فعليه القضاء والكفارة.
ما رأيكم؟ استمر، ها؟ عندكم استعداد؟ بسم الله، يعني الأصل بقاء ما كان. طيب نعم. ومن جامع،
قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
قال رحمه الله فصل، لأنه مبني على ما قبله، وهو باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة، فهذا فصل، فصل ما يوجب الكفارة، لأن هناك ما يوجب القضاء كما ذكرنا، وهناك ما يوجب قضاء والكفارة. والكفارة مأخوذة من الكفر وأصله التغطية، وتوسع في هذا المعنى، لأن العبد إذا كفر الله عنه خطيئته كأنه سترها عليه كأن لم تكن، وهكذا إذا أصاب الذنب وجعل الله لهذا الذنب كفارة فقام بهذه الكفارة وأداها حصل المقصود وكأنه لم يقع منه إخلال. والكفارة هنا هي الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة بعتق الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والأصل في هذه الكفارة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: ما عندي غير هذه، وضرب على رقبة نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا. فقال ما عندي، أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بعرق من تمر، فقال له عليه الصلاة والسلام خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأمره أن يأخذ الطعام فيأكله وأهله. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الكفارة في من جامع في نهار رمضان وهو صائم، ولذلك يعتبر الجماع موجبا للكفارة المغلظة. ومن هنا قال المصنف قال من جامع، من جامع الجماع يقع بإيلاج الفرج في الفرج، فرج الرجل في فرج المرأة والعبرة برأس الذكر، فلا تجب الكفارة إلا إذا حصل الإيلاج. فلو باشر المرأة دون أن يجامعها أو وضع الفرج على الفرج دون إيلاج فإنه لا تجب الكفارة، لأن الرجل قال جامعته، فدل على أن العبرة بالإيلاج. والأمر الثاني أن يكون صائما، وأنا صائم، لأن جملة وأنا صائم حالية، فلو كان مفطرا لم تجب الكفارة. ومن هنا العبرة بوجود الجماع، ويستوي أن يكون الإيلاج في فرج أنثى أو ذكر أو بهيمة، لأن هذا من القياس، الشرع ينبه بالنظير على نظيره. ويستوي أن يكون الجماع على وجه مباح كالزوجة في الأصل تباح للإنسان، على وجه محرم كالزنا والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا كله يوجب الكفارة. نعم.
قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
في نهار رمضان طبعا إذا وقع في نهار ما في إشكال، لكن هناك مسألة ما بين الحل والحرمة، مسألة ما بين الحل والحرمة أن يجامع أهله فيؤذن عليه أذان الفجر فيستمر بالجماع أو ينزع بعد الأذان. أما إذا استمر في الجماع فالقول بوجوب الكفارة عليه قوي، وأما بالنسبة للنزع فالقول بوجوب الكفارة عليه ضعيف، لأن عند العلماء خلاف هل نزع الذكر كالإيلاج. فإذا قيل إن النزع كالإيلاج يكون جماعا جديدا بعد الأذان، وهذا ضعيف، لأن النزع مأمور به شرعا تحصيلا للمقصود. إذا كان مأمورا به شرعا فليس فيه إخلال ولا انتهاك للحرمة، فإذا أذن عليه الأذان ونزع مباشرة فلا إشكال، لكن الإشكال إذا استمر، والأقوى أنه تجب عليه الكفارة إذا استمر، لأن الإخلال موجود والقصد انتهاك الحرمة موجود بعد العلم، سمع الأذان وعلم أن الوقت قد دخل. فهذه المسألة فيما بين الحل والحرمة يفصل فيها بهذا التفصيل. نعم.
قال رحمه الله في قبل أو دبر.
نعم. لما ذكرنا. نعم.
فعليه القضاء والكفارة.
فعليه القضاء لأنه أفسد الصوم، والكفارة على الصفة التي ذكرناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يكفر. نعم.
قال رحمه الله وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قال وإن جامع دون الفرج فأنزل.
وإن جامع دون الفرج عند الحنابلة لا تجب الكفارة بغير جماع، لا تجب الكفارة بغير جماع، هذا أصل عند الحنابلة بخلاف غيرهم. مثلا عند المالكية والحنفية هو راجع إلى مسألة السبر والتقسيم في حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. بعض العلماء يقول إن الرجل قال جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على هذه الصفات، على الجماع في حال الصوم، فقال إذا وقع الجماع. منهم من يقول الجماع في نهار رمضان، ومنهم اشترطوا أن يكون جماعا وأن يكون في رمضان. فإذا جامع في قضاء لم ينزله منزلة رمضان، بناء على أن الوصف عندهم المؤثر بالحكم كونه جماعا وكونه في نهار رمضان. ومنهم من قال إن جامعت إن قول الرجل جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم ليس المراد به كونه في رمضان بمقدار أن يراد به انتهاك الحرمة، لأن قوله في نهار رمضان المراد به أنه انتهك حرمة الشهر وانتهك حرمة الفريضة، فريضة الله في الصوم. فإذا حصل الجماع في قضاء نزل منزلة الأداء لأنه منتهك للحرمة. ثم إذا كان في نهار رمضان بما يشبه الجماع كالاستمناء أخذ حكم المجامع في نهار رمضان لأن الكل منتهك للحرمة. والمذهب الأول أقوى، كل منهم له وجه، لكن المذهب الأول أقوى وألزم للأصل، من حيث الأصل أن الجماع عندهم أن يكون في نهار رمضان، وبناء على ذلك لو كان في قضاء أو كان في صوم واجب ككفارة أو نذر لم يجب عند الحنابلة عليه كفارة، وإنما يجب عليه القضاء كما صرح به المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أو كانت المرأة معذورة.
أو كانت المرأة معذورة، كانت المرأة معذورة فجامعة، كانت تكون مثلا في حال السفر وهو غير مسافر فجامعها، هي مفطرة فجامعها، فحينئذ لا يجب عليه لا يجب عليه الكفارة. وهذه المسألة فيها إشكال، لأن الجماع بالنسبة للحصول اللذة له لا إشكال في انتهاك الحرمة به، وكون المرأة معذورة أو غير معذورة هذا يرجع إلى مسألة هل تجب الكفارة عليهما أو عليه. أما كونه منتهكا للحرمة مصيبا للحرمة لا إشكال فيه بوجوب الكفارة عليه دونها. نعم.
قال رحمه الله: أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. طبعا إذا جامع في السفر وقد أفطر لا إشكال، لو خرج الرجل مع امرأته مسافرين ثم أفطر وجامعها لا إشكال أنه جائز لأنه ما مفطرين، لكنه هو نوى الصوم وكانت هي ناوية للصوم أيضا فجامعها، فحينئذ يرد السؤال هل حكم ما حكم المقيم وتجب عليهم الكفارة. قالوا الإخلال هنا ناقص، وذلك العقوبة التامة اشترط فيها أن يكون الإخلال تاما كاملا، ومن هنا لا يجب عليه إلا القضاء ولا يجب عليه الكفارة، لأن انتهاك الحرمة هنا ليس كانتهاكه في حال الإقامة، لأن هنا في شبهة الفطر في السفر، لأنه بمجرد أن يجامعها يكون مفطرا كما لو كان مسافرا وأكل أو شرب. فهنا القول بوجوب الكفارة عليه يضعف، لأن الإخلال ليس تاما وانتهاك الحرمة ليس كاملا كالحال في حال الإقامة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
لو جامع في يومين فلكل يوم كفارته، هذا لا إشكال فيه سواء كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر، وفرض المسألة إذا لم يكفر، ففي كلتا الحالتين سواء كفر أو لم يكفر فعليه كفارة. جامع يوم الأحد وجامع يوم الاثنين، نقول ليوم الأحد كفارته وليوم الاثنين كفارته ولا يتداخلان، لأن الانتهاك في يوم الأحد غير الانتهاك في يوم الاثنين، وكونه ما في شهر واحد وكونه لم يكفر عن الأول لا يوجب إسقاط ما في ذمته من وجوب حق الله عز وجل بالتكفير. نعم.
أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة.
أو كرره في يوم ولم يكفر بخلاف اليوم الواحد، لو كرره في يوم واحد سواء كفر أو لم يكفر، لكن إذا لم يكفر يتداخل، وأما إذا كفر ثم رجع وجامع قبل غروب الشمس هذا بعض العلماء يقولون إنه في حكم الجماع الجديد، لأنه مأمور بإمساك جديد، وحينئذ إذا جامع ثانية وجبت عليه كفارة ثانية. والأشبه أن اليوم الواحد فيه كفارة واحدة ولو كرر سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، لأن الإخلال ليوم واحد. نعم.
قال رحمه الله: فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان
كما ذكرنا لنا.
قال رحمه الله:
الثانية إذا كان في يوم واحد كرر، وفي الأولى إذا كان في يومين مختلفين فكفارتان. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.
لما ذكرنا لأنه مأمور بالإمساك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، أنه إذا جاء من سفر وزال العذر توجه عليه الخطاب بالإمساك، فحينئذ لو جامع وهو مقيم بعد زوال صفة السفر الموجبة للرخصة يجب عليه، تجب عليه الكفارة لأن العذر قد زال وهو متوجه عليه أن يمسك بقية اليوم. فإذا حصل جماع فقد حصل انتهاك للحرمة كما لو كان مقيما، فأوجب عليه الكفارة من هذا الوجه. وهذا قوي من جهة النظر، وهذا يخالف مسألتنا الأولى إذا كرر الجماع في اليوم الأول فكفر عن جماعه الأول، مثلا جامع في أول النهار ثم الساعة العاشرة وكفر ثم الساعة العاشرة جامع، فقالوا تجب عليه كفارة كما ذكر المصنف، وقلنا اليوم الواحد واحد الإخلال فيه واحد لأنه مفتر فيه. لكن بالنسبة لمسألتنا قالوا إنه إذا قدم من السفر ولزمه الإمساك، وهكذا بالنسبة لمن كان معذورا ثم زال عذره يجب عليه إمساك بقية يومه. هذا راجع إلى القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله. تقول توضيح هذه المسألة أن الأصل في الصائم أن يمسك يومه، فإذا جاء عذر وأكل وشرب ثم زال العذر ورجع إلى كونه صائما لزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا لزمه الإمساك بقية اليوم ووقع جماع فيه فإنه يلزم بالكفارة، وهذا صحيح من جهة الأصل كما ذكرنا لأنه إمساك مأمور به وهو انتهك الحرمة، انتهك الحرمة في إمساك مأمور به شرعا. نعم.
قال رحمه الله: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
ولو جامع وهو معافى، هذه عكس المسألة، يكون هنا أن يكون غير معذور ثم يطرأ العذر قبل التكفير، فالعذر بوقت الإخلال. رجل جامع زوجته ثم أصابه مرض يوجب الفطر بعد جماعه لها، تعب ومرض حتى أفطر ذلك اليوم، هل نقول إنه لا كفارة عليه بناء على العذر الطارئ، أم نقول العبرة في وقوع الإخلال؟ فلما كان زمن الإخلال زمن فيه حاله، الحال الذي كان فيه في زمن الإخلال حال كامل يوجب عقوبته ومؤاخذته، القول الثاني وهو أن العبرة بزمن الإخلال هو الأرجح، أننا نقول العبرة بزمن الإخلال فيجب عليه أن يكفر كما مشى عليه المصنف رحمه الله، أنه إذا جامع وانتهك الحرمة ثم طرأ العذر بعد انتهاك الحرمة لم يؤثر طريان العذر في إسقاط الكفارة، لم يؤثر طرى لأن ذمته انشغلت بالكفارة. مثلا شخص جامع زوجته الساعة الثامنة صباحا منتهكا لحرمة رمضان وهو صائم، هذا في الأصل تجب عليه الكفارة، فلما صارت الساعة التاسعة أو العاشرة أصابه مرض وهذا المرض يوجب الفطر فأفطر، هل نقول هذا اليوم كله مفطر فتسقط عنه الكفارة؟ الجواب لا، لأن العبرة بحال الإخلال. حال الإخلال ما الذي وقع فيه؟ وقع فيه المكلف وهو مؤاخذ، وموجب المؤاخذة فيه تام كامل مكلف صائم منتهك للحرمة، فذمته مشغولة بالكفارة، كونه يطرأ العذر بعد ذلك لا تأثير له فيما شغلت به ذمته كما لو طرأ العذر في يوم ثاني، فإذا لا يؤثر طريان العذر بعد انشغال الذمة بالحق لله عز وجل في التكفير. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
كما ذكرنا، فلو استنى لم تجب عليه الكفارة، وقال بعض العلماء إنه إذا استنى تجب عليه الكفارة، وبينا أن الحديث نص على وجود الجماع. نعم.
قال رحمه الله: وهي عتق رقبة.
وهي أي الكفارة كما بينت السنة عتق رقبة، والرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابي أن يعتق قال: يا رسول الله عندي جارية أريد أن أعتقها، قال: علي بها فأتي بها. فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أي أعتقها من أجل أنها مؤمنة، فدل على أن العتق سببه الإيمان، أنه لا يعتق غير المؤمن، لأن أصل العتق الكفر، فإذا كان يعتق وهو كافر فما الفائدة؟ إذا كان يضرب عليه الرق من أجل الكفر ثم يعتق وهو كافر فما الفائدة؟ هذا وجه قوله يعتقها فإنها مؤمنة. وبناء على ذلك في العتق يشترط فيه أن تكون مؤمنة، والمطلق يحمل على المقيد في آيات الكتاب وأحاديث السنة، أن المطلق يحمل على المقيد من الرقاب. يشترط فيها أن تكون مؤمنة وأن تكون سالمة من العيوب، تكون سالمة من العيوب، فإذا كانت فيها عيوب المخلة كالجنون والشلل ونحو ذلك، قالوا أن هذا تخلص من تبعة الرق، يعني في استفادة أن يتخلص منها. يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب المؤثرة، ويستوي أن تكون صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى. فلو أعتق جارية صح، ولو أعتق ذكرا صبيا صح، فلا يشترط أن تكون من الذكور، فيصح إذا أعتق الذكور أو أعتق الإناث. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد الرقبة لتعذرها أو عدم وجودها أو انقطاعها صام شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين، يصوم من أول الشهر، إذا صام من أول الشهر اعتد بالشهر كاملا أو ناقصا. إذا صام مثلا ربيع الأول والآخر فكان الأول ناقصا والآخر آخر والآخر وجهان تاما فلا إشكال، أو كان ناقصين فلا إشكال، العبرة برؤية الهلال. أما لو صام في منتصف الشهر بالعدد فيصوم 60 يوما متتابعة، فإذا قطعها استأنف الصيام. ثم يرد السؤال: إذا كان القطع لعذر، فلو وجبت الكفارة على المرأة فحاضت فإن الحيض لا يقطع التتابع، تصوم قبل الحيض، فإذا جاءها الحيض أفطرت، ثم بمجرد أن ينقطع عنها الدم تصوم ما بقي، فإذا استتمت شهرين بهذه الصفة صح صومها.
قال رحمه الله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
فإن لم يستطع صيام الشهرين كما ذكر الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، وهو الرجل شديد الشهوة الذي لا يستطيع أن يصبر عن النساء، أو يكون معه ضعف في بدني لا يمكن أن يصوم الشهرين، يمكنه أن يصوم الشهر والأيام من الشهر لكن لا يمكنه أن يصوم شهرين متتابعين، أو منعه الأطباء، فحينئذ ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا إذا كان العذر مستديما معه. أما إذا كان مؤقتا كأن يكون معه مرض يرجى زواله ينتظر إلى زوال المرض فيصوم شهرين المتتابعين، الشهرين المتتابعين. فإذا عجز عن الصوم أطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، لكل مسكين ربع صاع. وهذا مبني على رواية سعيد بن المسيب أن العرق والمكتل الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم به كان فيه 15 صاعا. ال15 صاع إذا قسمت على 60 مسكينا يكون لكل مسكين ربع صاع.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت.
فإن لم يجد أي إطعام 60 مسكين سقطت الكفارة، وحينئذ تبرأ ذمته، ولذلك أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي وأعطاه الطعام من عنده صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا: قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. قضاء الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. عندكم استعداد نواصل ولا من يرغب المواصلة يرفع يده حتى نستشهد؟ أظن الأقل والبقية لا يرون المواصلة. الذي يريد أن نقف يرفع يده. المشورة مشروعة شرعا ويثاب من قصد الخير في مشورة، قد يقصد الرفق وقد يقصد وقد يقصد عموم العلم. من يرى التوقيف يرفع يده، يرفع فوق يعتز برأيه. ما شاء الله لك. شو الأسئلة؟
بعد الفجر ثم بعد ذلك نقرر إن شاء الله بالنسبة لدروس رمضان متى تكون. بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: جاءتني منحة أرض وأنا أريد.
أظن الأقل والبقية لا يرون المواصلة. الذي يريد أن نقف يرفع يده. المشورة مشروعة شرعا ويثاب من قصد الخير في مشورة، قد يقصد الرفق وقد يقصد وقد يقصد عموم العلم. من يرى التوقيف يرفع يده، يرفع فوق يعتز برأيه. ما شاء الله لك. شو الأسئلة؟ بسم الله. بإذن الله إن شاء الله الخميس القادم، بإذن الله ومشيئة الخميس القادم بعد الفجر، لأنه الخميس القادم أظنه 29 فيكون إن شاء الله الدرس بعد الفجر، ثم بعد ذلك نقرر إن شاء الله بالنسبة لدروس رمضان متى تكون. بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: جاءتني منحة أرض وأنا أريد بيعها وسداد ديوني، وأهلي وإخواني يقولون لا تبيعها، تنفعك وتنفع أبنائك في المستقبل، ولكني أحب أن أقضي ديني لأنه يقلقني، أفيدني جزاك الله خيرا.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن قضاء الدين مقدم على ما ذكره الأهل، لأن نفس المؤمن مرهونة بدينه، ولأنك إذا قضيت الدين أصابتك رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فقوله سمحا إذا قضى أي أن الإنسان متى ما تيسر عنده السداد لم يماطل ولم يتأخر ولم يؤذي صاحب الحق. فديون الناس سدادها مطلوب، وينبغي أن يحرص الإنسان على سداد الدين وأن لا يتأخر فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فينبغي المبادرة بسداد الدين، وهذا حق للغير، فلا ينبغي مماطلة وتأخير. ما دام تيسر لك السداد، بع الأرض وسدد الدين وأبرئ ذمتك، فهو الأصلح والأنفع والأنجح من عدة وجوه. أما قولهم تركها لمستقبل أولادك، فهذا بعد أن تؤدي حقوق الناس، أما وذمتك مشغولة بحقوق الناس فلا، عليك أن تبادر بسداد الدين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما العمل مع زوجة تضايقني في حضور الدروس، وعذرها هو تأخر الخلفة والأولاد، مع العلم أني عقيم وقد خيرتها وجزاكم الله خيرا.
والله المستعان. إلا الدروس. أخي، نوصيك وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، ومهما كان لابد من الصبر عن المرأة ما أمكن، وإذا ضايقتك في الدروس فهذا أجر ساقه الله إليك، تصبر وتحتسب شريطة لا تؤثر على تركيزك وضبطك، والأفضل ألا تشتغل بمضايقتها تصبر على أذاها والله عز وجل يعظم لك الأجر، وهذا من الابتلاء في العلم. فإذا حصل منها الخطأ كأن يزل لسانها في الكلام في الدروس وفي العلم وفي أهل العلم، ذكرها بالله وخوفها بالله وازجرها عن حدود الله ومحارم الله. أما إذا كانت تتضايق وتضايقك فاصبر، هذا من البلاء. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها وأن تحمد الله عز وجل إن الله رزقها زوجا يطيع الله عز وجل ويسعى فيما يرضيه من طلب العلم، فإن طالب العلم جعل الله خيره وما فيه من الخير وبركة العلم لا يقتصر عليه، بل إن بركة العلم تشمل الإنسان في زوجه وأهله وولده. ولذلك تجد أهل العلم وطلبة العلم قد كفاهم الله كثيرا من المصائب والمتاعب والبلايا بفضله سبحانه وتعالى ثم بطاعته سبحانه بطلب العلم. إنها طاعة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتهي بصاحبها إلى الجنة، وأن صاحبها يسلك طريقا ينتهي به إلى الجنة. فأي طاعة هذه الطاعة؟ فإن الله يكفي صاحبها هم الدنيا والآخرة. لكن الذي أوصيك ألا تتجاوز المرأة حدودها بالطعن في العلم أو أهل العلم، فإذا فعلت ذلك تذكرها بالله وتخوفها بالله. أما إذا كانت المسألة مثل ما ذكرت أنها تتضايق من جهة الخلفة والذرية فهذا تعليل منك، يعني أنت تقول أن سبب مضايقتها أنك لا تنجب، والمنبغي عليك أن تتقي الله عز وجل فتنظر في المرأة. قد تضايق المرأة زوجها في أعز الأشياء إليه لسبب آخر، يكون قد حرمها من حق في طعامها وفي شرابها وفي طعام أولادها ونفقتهم، قد يكون هذا. انظر إلى المرأة وأنصفها من نفسك. وقد يكون طلبك للعلم بطريقة تؤذيها، بعضهم يأتي إلى البيت وزوجته تحتاج إلى من يعفها فيتساهل في أداء حق المرأة في فراشها ويسهر الساعات الطويلة ويضيع حق المرأة في إحصانها، والزمان زمان فتن، فتتضايق المرأة فتبحث عن أعز شيء عنده فتؤذيه فيه وتشوش عليه. العاقل الموفق الذي يريد مرضاة الله عز وجل ينصف الغير من نفسه، وإذا آذاه الغير ينظر إلى نفسه ويتهمه بالتقصير. فإذا كان هناك سبب آخر أنصف المرأة من نفسك واتق الله فيها، ولا تجعل قضية الخلفة أنك تتهمها لأنها ما تنجب، لأنه من البعد بمكان أن امرأة زوجها لا ينجب تأتي تضايق في طلب العلم. ما الذي دخل طلب العلم في الخلفة؟ لا علاقة بين الأمرين، هذا بعيد جدا. وعلى كل حال أوصيك أن تتق الله عز وجل في زوجك وتبحث ما هو السبب. الغالب أن المرأة لا تؤذي زوجها في شيء يحب إلا وهناك تقصير أو خلل، فيبحث الزوج عن تقصيره في حق زوجه، فإذا وجد أنه قد أخل أو قصر فإنه يتقي الله عز وجل وينصفها. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصلحها ويصلح للمؤمنين أهليهم وذرياتهم، إنه سميع مجيب، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا رجل سائل يقول: رجل له أصبع زائدة تعوقه في العمل، لو قام بقطعه وإزالته هل عليه شيء أم يتركه لأنه آية وجزاكم الله خيرا؟
الأصبع الزائد خلق لله عز وجل، ولا تجوز إزالة الأصبع الزائد إلا إذا كان هناك ألم وضرر، أما إذا لم يوجد ألم ولا ضرر فلا تجوز الإزالة، وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم رحمه الله. يترك كما هو لأنه خلقة وعلامة على قدرة الله عز وجل، وكما ذكرت آية على عظمة الله وقدرته، ومن يراه يعتبر، فيكون في أجر لمن ابتلي بهذا البلاء ويكون في عبرة لمن نظر. وهذا شأن كثير من الخلقة التي تترك على ما هي عليه، فلا يجوز إزالة الأصبع الزائد إلا إذا وجد سبب يوجب الإزالة من حصول الألم والضرر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تجوز فيه الإزالة، ويأثم الطبيب ويأثم الطالب للإزالة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أهل الصبي بالحج ثم بلغ أثناء أداء مناسك الحج هل هذا الحج يجزئه عن الفريضة أم لا وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة ثم نواه عن حج الفرض أجزأه كما نص عليه الجمهور رحمهم الله. وأما إذا بلغ بعد الوقوف بعرفة فحجه حج نافلة وليس بفريضة، ولذلك يلزمه بعد أن يحج من قابل، لأن الحج الذي أوقعه حج نافلة. فالصبي إذا حج قبل البلوغ حجه حج نافلة ولا يجزيه عن الفريضة، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقال الظاهرية يجزيه وهو مرجوح، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت المرأة صبيها: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قالوا: فصحح حجه. وإذا صحح حجه يجزيه عن الفرض، وهذا ضعيف. والصحيح أنه لا يجزيه عن حج الفرض، وأن لأنه نافلة. فإذا أوقع الحج قبل أن يفرض الله عليه الحج حينئذ يكون حج نافلة، والنافلة لا تغني عن الفريضة. ولذلك إذا حج قبل البلوغ كشخص صلى الظهر قبل دخول وقتها، لأن الله لم يفرض عليه الحج، فيكون نافلة كما ذكرنا ولا يكون فريضة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: لي أخ شقيق عنده تقصير في بعض الواجبات فضلا عن السنن، وأنا أخذ منه مال وأتصدق عنه بغير علمه، مع العلم أنه لا يغضب لو علم بذلك، فهل في ذلك حرج علي وجزاكم الله خيرا؟
الأخذ من مال الغير إذا علم طيبة نفسه به وأنه يرضى بما يصنعه الإنسان فلا بأس، وتخبره بذلك، لأن تصرفك تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإذا أجاز صاحب المال صح التصرف، وينبغي أن تخبره أو تأخذ منه إذنا مطلقا، تقول له: أنا أتصدق من مالك فأذن لي. هذا الذي يلزمك من حيث الأصل. أما لو أنك أخذت وتصدق وأنت تعلم رضا نفسه فهذا يسقط عنك الإثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعت الصيحة في المدينة فركب على فرس أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب إلى مصدر الصوت، فخرج الصحابة فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وعلي على الفرس، وقال لأبي طلحة: إنا وجدناه بحرا. أخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس أبي طلحة واستخدم ماله لعلمه أن أبا طلحة يرضى بذلك ويأذن به. فإذا كنت أنت وأخوك وصديقك بينكم مودة ومحبة ومعزة، وإذا أنفقت أو تصدقت وأحسنت إلى الناس يرضى عملك، أو تعلم أن أخاك رجل كريم يحب الخير وأنه إذا غاب وتصدقت من مالي يرضى تصدقك، فلا إشكال، والله تعالى أعلم. أما الأصل الشرعي لا يجوز لك أن تتصرف في أموال الغير إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان تصرف في أموال الناس إلا بإذنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فدل على أن الأصل عدم التعرض لمال المسلم إلا بإذنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: جاري بداخل بيتي شجرة مثمرة وتدلت أغصانها داخل سور بيتي، فهل لي أن أكل منها علما بأن جاري لا يستطيع أن يتناول الثمار المتدلية عندي وجزاكم الله خيرا؟
الفرع تابع لأصله، وكون هذه الشجرة تتدلى أغصانها وثمارها في ملكك لا يوجب لك استحقاق أخذ الثمرة، لأن الثمرة تابعة للأصل وليست للمحل التي تضلله أو تكون فيه. ومن هنا الفرع تابع لأصله، فالثمرة تابعة للأصل، فمن ملك الأصل ملك الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فجعل الثمرة تابعة للأصل، والأصل هنا ملك لغيرك وليس ملكا لك، فحينئذ لا يجوز لك أخذ هذه الثمرة ولا التصرف فيها. لكن من حقك أن تطلب منه أن يكف عنك أذى في تدلي هذه الأغصان بأن يقصها إذا حصل منها ضرر عليك، والأفضل أن تصبر على ذلك إذا أمكنك الصبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا طاف الحاجة والمعتمر وهو يدفع كرسي متحرك، فهل الطواف يعتبر طوافا واحدا وجزاكم الله خيرا؟
الطواف طوافان إذا كان بالكرسي، لأن الطائف لو كان الشخص معه أبوه أو أمه مريضة أو لا يمكنه لهذا أو احتاج أن يجلس على الكرسي فقادهم بالكرسي، فالطواف يقع على الذي على الكرسي لأنه هو مجرى العربية وهي تجزيه، وبالنسبة له فقد خطأ خطوات الطواف، هو ليس بحامل لأبيه، لكن لو حمل أباه وحمل أمه فلا يجزي إلا عن واحد، لأن المكان والمحل الذي وقع به الطواف عن شخص لا يسع شخصين. وأما إذا كان منفصلا في عربية وأنت في تسير على قدميك فطوافك له لك وطوافه له، كما كانوا في القديم يقود الدابة تسير بالغير، فإنه يقع الطواف كما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره. وعلى كل حال، فإذا كان منفصلا عن الإنسان وقع الطواف عن المنفصل والشخص الآخر عن الشخصين، لكل منهما طوافه، ولا يؤثر كونه يقود العربية ويدفعها. وأما إذا كان حاملا له فحينئذ يفصل فيه، كما في مسألة حمل الصبي، إذا حمله فإنه لا يقع إلا عن شخص واحد، لأن المحل لا يقبل الاشتراك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك أناس عندما تنهاهم عن المنكر تذكر لهم دليلا من السنة على تحريمه، يقول: أريد دليلا من الكتاب، فماذا أفعل حيالهم جزاكم الله خيرا؟
أعوذ بالله. إذا كان الشخص كما يقال قرآني لا يحتج بالسنة، هذا نسأل الله العافية على زيغ وهلاك، لأن السنة حجة، وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سله عن عدد الركعات وعن مقادير الزكوات وعن أنصبة الزكوات، كل أدلتها من السنة. كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ هل يجده في كتاب الله عز وجل؟ لا يجده إلا في السنة. أنصبة الزكوات ومقادير الزكاة بالذهب والفضة وبهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر، ومقادير الزكاة من الحبوب، كلها في السنة وليست في القرآن. فإذا قال: أعطني دليلا من الكتاب، يقصد أنه لا يحتج بالسنة، فهذا زائغ هالك والعياذ بالله، كما زاغ من قبله من يقولون لا حجة في السنة. وأما إذا كان مراده أن الأحاديث التي استدل بها المستدل ضعيفة ولا يحتج بها أو لا يرى حجيتها، وقال له: أعطني دليلا من الكتاب، يعني أعطني دليلا سالما من القدح في سنده، فهذا من حقه أنه إذا التبس عنده دليل السنة ولم يرى حجيته أن يطالبه بالدليل الذي لا شبهة له فيه وليس فيه إشكال عنده، هذا أمر آخر. أما إذا قصد أن السنة ليست بحجة، هذا زائغ هالك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا فسد الزمان والعياذ بالله تسمع عجبا، ولذلك ينبغي للمؤمن في زمان الغربة أن يؤدب أمثال هؤلاء. إذا وجدت الرجل يحتقر أدلة الكتاب ويرمي بها عرض الحائط، ويحتقر أدلة السنة والعياذ بالله ويرمي بها عرض الحائط، ويحتقر كلام العلماء والأئمة الذين استنبطوا أحكام الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسفه آراءهم، ويقول: أنا لا أخذ إلا ما أقتنع به، أو لا أخذ إلا ما يدخل عقلي، هؤلاء ليس لهم دواء إلا الاحتقار. هؤلاء ليست المناقشة معهم في المسائل، يقال لهم: أنتم مساكين وعالة، لأن أعظم المسكن الجهل، وأعظم الجهل الجهل المركب، أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل. منهم من لا يعتد بالأدلة، ومنهم من لا يعتد بالمستدل. فتأتيه بأدلة ناصعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك هذا اجتهاد في فهم الدليل، ثم تقول له هذا أمر حرمه العلماء فيقول لك لماذا حرمه العلماء، فتقول له قال الله قال رسوله فيقول لك هذا اجتهاد منهم. أمثال هؤلاء الذين زاغت عقولهم وزاغت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ليس العلاج أن تأخذ وتعطي معهم في المسائل، العلاج أن تذكرهم بالله والدار الآخرة، وأن تقول له يا هذا اتق الله، فإن الدين دحض مزلة إذا زلت قدمك فيه هلكت. والله تعالى يقول في كتابه ومن أعرض عن ذكري، وذكر الله كل ما ذكر الله به، فإن له معيشة ضنكا. ولذلك تجد هؤلاء تنطمس بصائرهم وتعمى والعياذ بالله عن الحق والهدى والسنن، فتجدهم يركبون أهواءهم. منهم من يقول لك ماذا يعني نحن الآن ما نقبل إلا ما تقبله عقولنا، ويمكن أن نناقش في كل صغيرة وكبيرة. من هم هؤلاء العلماء؟ هؤلاء ناس بشر مجتهدون، نعم هم بشر مجتهدون، ولكن أذن الله لهم بالاجتهاد وأنت لم يأذن لك بالاجتهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص برخصة رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. فالعلماء رخص لهم وأذن لهم بالنظر في النصوص، لكن أنت البعيد من الذي قال لك أن تنظر في النصوص؟ والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأنت تقول لا يعلمون. والله يقول لعلمه الذين تنفي عنهم العلم، ثم تقول أنا وإياهم سواء، والله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي خطب ركبت وأي مصيبة أتيت مثل هذا مسكين ينبغي أن يعلم الخطر الذي هو فيه، فإذا أصبح لا يشكي ولا يلوي ولا يبالي بما يقول ولا يبالي بما يقع، فنسأل الله السلامة والعافية. من يريد الله أن يضله ما يملك الإنسان له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. الحل في مثل هؤلاء عدم مجاراتهم وعدم مناقشتهم، خاصة أمام العوام تسفه آراؤهم، يبحث معهم في الصميم، يبحث معهم. يقول أنا وإياهم سواء، سأله قل له كم شروط الصلاة، قل له لو توضأت ولم تتمضمض هل وضوءك صحيح، أعطني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا أدري قل له إذن اعرف قدر نفسك، تجهل حتى الوضوء الذي هو فاتحة صلاتك، ثم تأتي تساوي نفسك بعلماء ربانيين قد فنيت أعمارهم بضبط الكتاب والسنة من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. فمثل هؤلاء الذين يردون دلالات السنن ويردون دلالات كلام العلماء ليس لهم دواء إلا الاحتقار. إن الله أمرنا بالإعراض عن الجاهلين، ولذلك البعض يضيع وقته في مناقشة هؤلاء، وكم يزري بأهل العلم وطلبة العلم إذا مكنوا هؤلاء من السفسطة والجدل. قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. كان السلف الصالح إذا رأى على الرجل البدعة فأراد أن يناقشه في بدعته وضع أصبعيه في أذنيه. جرب إذا جلست في مجلس فجاء أحد يتكلم في الدين والشرع، قل له يا أخي أنت لست من أهل العلم ولا أهل الشرع، قم عنه وأعرض عنه وأعطيه ظهرك. ثم يأتي الثاني ويعطيه ظهره، يبدأ يفكر من هو. لكن تعال وجاره وخذ وناقش معه وخذ واعطي معه، قد يستجري ويقول كلمة والعياذ بالله يبعد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على هؤلاء أن يعلموا قدر أنفسهم قبل أن يتكلموا. سله قل له يا أخي أحفظت كتاب الله؟ حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حفظت أدلة الشرع؟ هل حفظت دلالاتها؟ هل تعرف كيف يدل الدليل على الحكم؟ يقول لك لا لا. قل له كيف تكون عالما؟ كيف تكون قابل؟ ثم إذا أصبح العالم لا بد له أن يقنعك. من قال أنه لا بد للعالم أن يقنع؟ الله تعالى يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ. من يقول أنه لا بد أقتنع؟ هذا هوى. من يقول لا بد أن تقنعني هذا هوى ودحض منزلة. لأن الله يقول إن عليك إلا البلاغ، والشرع فيه ما تعقله العقول وفيه ما فوق العقول من أمور التعبد. يقول لك الشرع إذا انتصف النهار صلي أربعا لا تجهر في صلاتك، ثم إذا غربت الشمس صلي ثلاثا اجهر في ركعتين وأسر في واحدة. يقول أنا ما أصلي حتى أعرف لماذا هذا؟ ما يمكن. الله يحكم ولا معقب الحكم. فإذا قال لك هذا شيء والذي يتناقش في شيء آخر، قل له ما نستطيع أن نميز بين هذا الشيء والشيء الآخر إلا عن علم، لأن العلم يحتاج إلى بصيرة إلى نور. فمثل هؤلاء الذي يقول لك لا أستدل بالسنة، أعطني دليل من السنة. أولا يا أخي لماذا تناقش هؤلاء؟ لماذا الله يقول لك أعرض عن الجاهلين؟ جئت في مجلس وذكرت تريد أن تذكر فائدة أو علم أذكرها، وإذا جاء أحد يتكلم أو شيء أعرض عنه، إذا يريد الفائدة أفد. أما أن يأتي رجل لا علم عنده ويأتي يخوض مع أهل العلم، أنت طالب علم أفنيت وقتك في طلب العلم فتح الله عليك، وجئت تتكلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في صفة صلاته أو في مسألة معينة، وجاء هذا يتكلم معك بمجرد أن تناقشه جعلته ندا لك، وهذا ليس من أهل العلم، هذا تضع له قدر الاسم مباشرة، بدل ما تدخل معه في المسألة أدخل معه في حقيقة الأمر، قل له حقيقة الأمر أنك تريد أن تناقشني، أولا أريد أن أعرف من أنت، ما الذي تحمله من الدين والشرع حتى أعطيك حقك وقدرك، إذا كان عندك علم أعلم مني استفدت منك، وإذا كان مثلي ذاكرتك، وإذا كان دوني تعلم مني، لا يمنعك هذا يا أخي، وإذا كان مسألة أخذ وعطاء فخذ وعطي معي حتى أقنعك. أما أن تأتي وتتسلط على حرمة وتجعل نفسك قل له لو قال طبيب نريد أن نشق بطن المريض قال لا والله ما تشق بطني حتى تقنعني، من يقول هذا؟ لو أن المريض لو قال له الطبيب نريد أن نشق بطنك من أجل أن نعالجه هل يقول له ما تشق بطني حتى تقنعني؟ مستحيل أبدا، يأتي يلهث وراءه بل ويعطيه فلوسه حتى يجري له العملية من أجل أن ينجو من الدنيا، وليس بناج إلا إذا نجاه الله. أفرأيت نجاة الآخرة ليست أعظم؟ هذه الوحي والنور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العصمة وهو النجاة، ولا يمكن لأحد أن ينجو إلا بفضل الله ثم بهذا العلم، ولا علم إلا عن طريق العلماء، لا علم إلا عن طريق العلماء، والذي يرد دلالة النصوص ودلالة الكتاب والسنة ويرد اجتهاد العلماء الربانيين الذين هم أهل للنظر والاجتهاد هذا نسأل الله السلامة العافية هالك، ولذلك لا يشتغل بمثل هؤلاء ولا يضاع الوقت مع هؤلاء. فإذا جاء أحد يريد أقول لك أعطني دليلا قل له لا أعطيك ولا تعطيني، لا أعطيك ولا تعطيني، أيها الناس قال الله قال رسوله وتكلم، إذا جاء يناقشك مثل ما ذكرنا أن يعرف حقه وقدره، فهذا هو علاج أمثال هؤلاء. أما إذا جلس الإنسان يناقش كل أحد ويحاول أن يقنع كل أحد هذا أمر من الصعوبة بما كان، قال الإمام الشافعي رحمه الله جادلني عالم فجدلته وجادلني جاهل فجدلني وجادلت جاهلا فجدلني. العالم لما تقول له ألست تقول بكذا وكذا يقول لك بلى، تقول له إذن يلزمك كذا وكذا يقول لك صحيح ويسلم، تجدل وتغلبه لأن هناك أصول معينة تمشي معه. لكن إذا جاءك جارك الله كالبهيمة لا خطام ولا زمام، تأتي من اليمين يأتيك من الشمال، تذهب به ذات يسرى يأتي يمين، ما تعرف أين تذهب به، تقول له هذا دليل واضح يقول لك واضح عندك ما هو عندي، نعم يجرؤون وعندهم شيء. نحن يا إخوان لما نطيل الكلام في مثل هذا لأنه عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، الله أعلم كم تقرحت قلوب الغيورين مما يسمعون ومما يرون، مهازل أصبحت مدنية للقلوب، أن يأتي السوقة والرعاء بل بعضهم العياذ بالله جريئا متهتكا في حرمات الله عز وجل، قد يسب العلماء وقد يسفههم، يريد أن ينزع من الأمة هؤلاء بعضهم نسأل الله السلامة والعافية امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما وضع الله من القبول لأهل العلم والفضل، وأهل الجهل كما قال الإمام والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فهؤلاء أعداء الدين والشرع حينما يأتي ويضرب بنص الكتاب والسنة وبعلماء الأمة تأتي إلى مسألة من أوضح الواضحات فيتهكم بك ويقول لك نحن لسنا في عصر تلقني أو تعلمني، أنا ماني في ابتدائي حتى تلقني وتعلمني، قل له اسمع أعلمك إذا كنت جاهلا، لأن ينبغي عليك أن تترضخ للشرع وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجل. إذن الخلل ليس في المسألة، الخلل في المنهج، فالبعض يذهب يناقش ما ليس الخلل في المسألة، لو كان الخلل في المسألة أن أشكل عليه كيف دل هذا الدليل، كيف دلت هذه السنة، كيف دلت هذه الآية، كان بالإمكان أن توضح له الدلالة وتقول له هذه الدلالة يسميها العلماء كذا وكذا وهي دلالة في مرتبة كذا وكذا وتدل على كذا وكذا. أما إذا جاءك يأتي في الأصل والأساس ويقول لك أنا لا أقبل منك ولا أقبل شيء في الدين والشرع حتى تقنعني، هذا لا شك أنه خلل في المنهج، ولذلك خلل المنهج فيه أنه وضع نفسه في غيره موضعها وأنزل نفسه بغير منزلتها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي أرباب مملكة في غير أرباب دولة في غير مملكتي كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يأتي ينفخ نفسه كأنه عالم وهو ليس بعالم. عهدت بعضهم ذات مرة في مجلس بس إن عن مسألة تتعلق بالحداد فإذا به يصول ويجول يقول هذا ما يمكن كيف أنها كذا وكذا. قلت يا أخي ما هو الحداد ما هو الحداد ما هي حقيقة الحداد عرفني حتى ندخل مع بعضنا ونفهم. طبعا لا يعرف ما هو الحداد ولا يعرف حتى غير الحداد. فقلت يا أخي أولا كما قال العلماء تعلم ثم تكلم. الجهل مصيبة وإذا أصبح طلبة العلم يعينون الجهال على أن يستطيلوا في هذا العلم فالمصيبة أعظم. إذا كنت في مجلس فقال لك أعطني دليلا من الكتاب قل له يا أخي أنت ملزم بالسماع للنص ولست ملزما أن أعطيك النص الذي تريد أو تحدد لي ما هو الدليل الذي تريده أو كذا ما لم يكن بمنهجية أهل العلم مثل ما ذكرنا أن يكون عنده إشكال في أدلة السنة فيرجعك إلى الكتاب إشكال في دليل عقلي توضح له هذا أمر آخر. فالمقصود أنه ينبغي العناية بالأصل وهو الخلل في المنهج أن هؤلاء ينبغي أن يذكروا بالله وأن يخوفوا بالله عز وجل وثق ثقة تامة أنه ما من أحد ينتصب لهذا العلم فيصدق مع الله في طلب العلم ويصدق مع الله في انتفاعه بالعلم ونفعه للناس ويتعرض له أحد في أداء مهمته إلا كفاه الله أمره. ليس هناك أحد بعد الأنبياء كفاه الله عز وجل المستهزئين مثل أهل العلم. فإياك ثم إياك أن تجاري الجاهلين وإياك ثم إياك أن تجاري المستهزئين وابحث عن الأساس وذكره به. ومن هنا ينبغي عدم مجارات الجاهلين في جهلهم وعدم معونتهم على القول على الله بدون علم لأنهم سيلقنون أبناء المسلمين وسيورثونهم بعض الأهواء وبعض الآراء الفاسدة خاصة إذا ناقشهم بعض طلبة العلم. وأصبح كثير من الناس يأتي ويقول والله جلس مجلسا فتناقش طالب علم مع واحد من هو الواحد الله أعلم. تناقش طالب علم إمام المسجد مع واحد تناقش أحد العلماء مع واحد تناقش من هو هذا الواحد إذا به جهل. قال فخرجنا بدون فائدة ما عرفنا لماذا لأن أصل النقاش لم يبنى على أساس. ومن هنا يقول العلماء أنك إذا أخذت وأعطيت مع الجاهل أنك تعين على 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 جهله رده إلى الأصل والأساس. ولذلك كانوا يقولون وهذا ما نختم به وصية كانوا يقولون إن المبتدع ليس له دواء إلا إكثار السؤال عليه. جاء أي مسألة مثلا جاء وقال شرعية فقال ما هذا تسأله تقول له فرائض الوضوء كم فرائض الصلاة كم لأنه بدل أن يخوض في شيء لا علم له ترد إلى معرفة قدره. وليس المراد بهذا إحراج الناس ولا يجوز لطالب العلم أن يحرج غيره بهذه الأمور إنما المراد أنه يستعمل هذا الأمر عند الحاجة إليه لأنه لا يجوز ممارات السفهاء ومجادلة السفهاء. من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بلاء إلا حذر منه. نحذر من هذا البلاء وهو ممارات السفهاء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسدد أقوالنا وأن يصوب آراءنا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا. اللهم ارزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد. نعوذ بوجهك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم حببها إلى قلوبنا واجعلها في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احشرنا في زمرة أهلها. اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين. ثبتنا على الحق إلهنا لا إله إلا أنت رب العالمين. اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تؤاخذنا وزدنا ولا تنقصنا. وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.